بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نقل عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى على المرسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: ورويت أيها المرسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأقررت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم رددته بأقبح محال وأوحش ضلال. ولقد دفعت الحديث أصلا، ولو قد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تخر به ثم ترد. ولو قد دفعت الحديث أصلا كان أعذر لك من أن تقر به ثم ترده بمحال من الحجج وبالتي هي أعوج، فزعمت أن أصبعي.
وإن لم يكن هذا عذر لهذا الرجل حينما يدفع الحديث أصلا، لكن يقول يعني يكون هذا أعذر لك، حينما تقول هذا الحديث غير ثابت يكون أعذر لك من أن تأتي بسيف التحريف إلى ما يتعلق بمعناه، وإن كان ليس له عذر، لأنه ليس لأحد عذر، وقد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها وأن يردها، بل واجب أن يمتثلها، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لا عذر لأحد وصلته السنة ثم يترك العمل بها وهو قادر على ذلك، لا عذر لأحد، إذا بلغت السنة وجب الامتثال. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لكن هذا من التنزل، يعني لو أنك قد دفعت الحديث أصلا، قلت الحديث هذا غير مثلا ثابت، كان أعذر لك من أن تقول هو ثابت ثم بعد ذلك تسلط عليه سيف التحريف. نعم.
فزعمت أن أصبعي الله قدرتي.
نعم. بين أصابع الرحمن قلبه كيف أصبعي من أصابع الرحمن. طيب الخمسة أصابع هنا فسرت بقدرتيه، طيب والخمسة أصابع ثم ما القدرتان؟ الله عز وجل له قدرة عظيمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، والثانية أين هي؟ الله له قدرة واحدة وليس له قدرتين، فضلا أن يكون له مع كل أصبع قدرة. نعم. لكن هؤلاء لا يعون ما يخرج من عقولهم، وإنما قدموا اعتقادهم على الاستدلال، فقالوا أي شيء، والأتباع أتبع كل ناعق، لأن كما أن الله عز وجل يضل الشيخ يضل التابع، وإلا ما في أحد جلس إلا ويجلس له، إن جلس بالتصوف جلس له، إن جلس بالتمشعر جلس له، إن جلس بالإرجاء جلس له، ما في أحد يجلس إلا ويجلس له. لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى شيخا وطالبا، فكان سبيلهما سبيل أهل سنة الجماعة. هل كان أحد يعتقد أن جماعة تقول نحن عبدة الشيطان أن يكون لها أتباع؟ لهم أتباع، عبدة الشيطان يعني يكفي العنوان، هذا عابد الشيطان. هل وجدت هذه الجماعة في أبي جهل وأبي لهب وشيبة وعتبة وكذا قالوا نحن عباد الشيطان؟ لا، ما وجد هذا، يعبدون أصناما تقربا إلى الله، يعبدون أصناما ربما تكون رموز صالحين، أما أنهم يقولون نحن نعبد الشيطان هكذا يصرحون، وإن كانت عبادتهم تعود إلى عبادة الشيطان فكل معصية تعود إلى ذلك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ الطاعة، لكن يقولون ويصرحون نحن عبيد الشيطان، ما قالوها، حتى قالها هؤلاء في هذا العصر. نعم.
وقلت: وكذلك قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي في ملكه، فيقال لك أيها المعجب.
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال أي في ملكه، فهذا كناية عن الملك، ويرجع عن قبضته يوم القيامة، أي في ملكه يوم القيامة. طيب والسماوات مطويات بيمينه، في ملكه أيضا. طيب يبسط يده بالليل كذلك أيضا. طيب وفي يده الأخرى كذلك أيضا. نعم.
فيقال لك أيها المعجب بجهالته، في أي لغات العرب وجدت أن أصبعي قدرتي؟ فأنبئنا بها، فإنا قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم.
لغة المعتزلة، لغة المعتزلة، فكل طائفة لها لغة، هي ليست في لغة العرب لكنها في لغة المعتزلة ويكفي. نعم.
إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله أخواني الذي يهدي الإنسان إلى السنة، إذا بالنقل الصحيح والعقل الصريح. هذا ثابت ولا لا؟ هذا عند البخاري، هذا عند مسلم، ده متفق عليه، الإسناد صحيح، كذا كذا إلى آخره. هذا من جهة الثبوت، من جهة الدلالة، من جهة الدلالة هذا كلام أهل السنة والجماعة، لا تناقض لا تعارض. لا تجد نفسك مخفيا دليلا لأنه عليك فتتكلم بملء فيك وأنت تعلم أن أدلة تعجز عن ردها. إنما صاحب السنة لا، صاحب السنة يشرق ويغرب ويجمع الأدلة ويقول بالدلالة، رأسه مرفوع لا تناقض يلزمه. أهل السنة لا يلزمهم تناقض، فإن قلنا نثبت استواء يليق بجلاله نثبت يدين تليقان بجلاله، فإذا قال قائل كيف تثبت يدين لله؟ يعني الله عز وجل جسم، يعني الله عز وجل كالبشر، نقول من قال لك هذا؟ أثبت يدين تليقان بالله سبحانه وتعالى لا تماثلهما يدان، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول يا أخي بس إزاي؟ إزاي الله عز وجل يخاطبنا بما لا نعرف وقد دعانا إلى تدبر القرآن؟ نقول ومن القرآن الذي أمرت أن تتدبره أنه ليس كمثله شيء، له يدان لكن ليس كمثلهما يدان. رأيت يديه سبحانه وتعالى؟ لا. إذن كيف تكيف؟ رأيت مثيلا لهما؟ لا. إذن كيف تكيف؟ أخبرك المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن كيف تكيف؟ فإن قال لكن إزاي؟ أليس الأمر بالتدبر داخل في حد التكليف؟ نقول أمر في التدبر داخل في حد التكليف، ومن التدبر المأمور به أن تتدبر معنى الصفة لا كيفيتها، لأنك إن تدبرت قول الله ليس كمثله شيء عرفت استحالة ذلك عقل. فإذا كنت تتكلم عن التكليف فلماذا تجاوزت التكليف؟ تجاوزت الحد الذي كلفت به. ولذا نقول لك أيها الممثل، يا من تقول خاطبنا بيدين، خاطبنا بوجه، خاطبنا بكذا، ولا نعلم من الأيدي إلا ما نرى، نقول وخاطبك بذات، فما ذاته؟ كيفيتها؟ صف لنا كيفية الذات. يقول لا، ذاته لا تماثلها ذواته، ولا نستطيع أن نقول بأن ذاته كذواتنا، فعلما قلت وجهه كوجوهنا ويداه كأيدينا، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فأن يوجه الانتقاد والتناقض لأهل السنة والجماعة وهم يبنون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وليس فيهما التناقض، قال سبحانه وتعالى أفلا تدبرون القرآن. ولهذا أهل البدع والهوى يتكلمون في حجورهم في هذه الحجور والكهوف والبدرومات، أما أنهم تكون لهم حج على أهل السنة مستحيل. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، فحجتهم دامغة لأنهم أسعدوا بالحق في كل مسألة كل مسألة. ولهذا شوف شيخ الإسلام، أهل البدع جيوش ضد شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام بكل ثقة بعد فضل الله عز وجل يقول أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بشيء من كلام السلف يخالف عقيدتي هذه. 3 سنوات، خذوا 3 سنوات. أما هو في المجلس ما يقول أمهلوني يوما أتأمل وأتدبر، لأنه لا يقول شيخ الإسلام قولا إلا إذا كان قد تأمل وتدبر، ولن يجعله عقيدة إلا إذا كانت عقيدة المسلمين وليس عقيدة ابن تيمية، وليس عقيدة ابن تيمية. سبحان الله، اطلع على كتاب بالأمس، انظر كيف يكذب أهل البدع على أهل السنة. كتاب أخرجته الطائفة العزمية اسمه سموه بحنابلة أم يهود، يجعلون الحنابلة واليهود معتقد واحد، في طعن في أنبياء، طعن في الصحابة، طعن في كذا. فيقول خذ مثلا، بديك مثال بس، في طعنهم في الصحابة فقد كفروا الصحابة. يقول ابن عبد الوهاب في كتاب في كتابه كشف الشبهات بأن الصحابة كانوا حدثاء عهد بكفر، فعبدوا الأصنام، فقال فصاروا كفارا كده وخلاص. فين الكلام ده؟ لا، عبدوا أصنام وصاروا كفارا، أو عبدوا كذا وصاروا كفارا، أو كما قال، يعني أن ابن عبد الوهاب كفر هؤلاء. وقال في كتاب أصول في الأصول الثلاثة قال كذا، وكله افتراء، لا حرف واحد من هذا في كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يفترون والناس يقرؤون. فأهل السنة والجماعة إنما يتكلمون من معين السنة، ولهذا لا يتناقضون. أما هؤلاء سبحان الله يستدل على ضلالهم ويعرف ضلالهم أصغر واحد من أهل السنة والجماعة. فيقول الشيخ فأي لغة تقول بأن يديه أو بأن أصبعيه قدرته؟ فأي لغة؟ متى فسر الأصبع بالقدرة؟ متى؟ وبعد لو فسر بالقدرة فهل لله عز وجل قدرة أو قدرتان؟ نعم، إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها، كما أن الله له علم واحد وليس له علمان، كما أن الله له سبحانه وتعالى قوة وليس له قوتان. نعم،
فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان وكم تعدها قدرة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أصبعين وفي دعواك هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع، حكمت فيها للقلوب قدرتين وسائرها لما سواها، ففي دعواك هذا أقبح محال وأبين ضلال.
يعني إذن على وفق الأصابع تكون القدرة متعددة، فجعلت من هذه القدرات جعلت قدرتين للقلوب. نعم، والباقي لما سواها. نعم،
ففي دعواك هذا أقبح محال وأبين ضلال، فكيف ادعيت أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أنها صارت يوم القيامة في ملكه كأنها كانت قبل يوم القيامة في ملك غيره خارجة عن ملكه، فكان مغلوبا
والله
عليه
يقبضها بصوته إليه. نعم،
فكان مغلوبا عليها في دعواك حتى صارت يوم القيامة في ملكه، وما بالها تصير في ملكه يوم القيامة مطويات ولا تكون في ملكه منشورات، وما أراك إلا ستدري أن قوله مطويات ناقض لتأويلك.
نعم،
ومما يزيده نقضا،
يعني ليست المسألة أن يدخل ذلك في ملكه، فلا زالت السماوات والأرض وكذا في ملك الله سبحانه وتعالى، لا زالت الأرض في ملكه، فما الإضافة إذن؟ أن الأرض قبضته يوم القيامة. طب وقبل يوم القيامة؟ إذا كنت تقول بأن التأويل هو الملك، طب وقبل يوم القيامة ما كان في ملكه ثم صارت الأرض في ملك يوم القيامة؟ ثم مطويات، لماذا مطويات يوم القيامة وما كانت مطويات قبل ذلك؟ فإن أولت بالملك فما الفرق بين الملكين؟ نعم،
ومما يزيده نقضا قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه ثم يقول أنا الملك.
نعم، سبحان الله، يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه. فأنت قلت القبض الملك، تبوي بيمينه ويطوي، يطوي وليس يدخل في ملكه، هي في ملكه، ويطويها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يطوي الله السماء يوم القيامة بيمين، ثم يقول أنا الملك. نعم.
ففي قول الله يوم نطوي السماء وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ومعنى مخالف لقولك لا شك فيه.
نعم. وكيف وهو أن المعنى في مطويات كذا أي دخولها في ملكه. نعم.
وكيف أقررت بالحديث في الأصبعين من أصابع الله وفسرتهما قدرتين، وكذبت بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في خمس أصابع وهو أجود إسنادا من حديث الأصبعين؟
نعم.
أفلا أقررت بحديث ابن مسعود ثم تأولته القدرة خمس قدرات كما تأولت في الأصبعين بقدرتين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أصبعين من الأصابع. فأما تكذيبك بحديث
ابن مسعود الرحمن، نعم، فعلام لم تجعل القدرة خمس قدرات نظر لحديث ابن مسعود، وهو أصح من هذا، وعند البخاري إن لم يكن في الصحيحين حديث الحبر اليهودي ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، فهل تفسر هذه بخمس قدرات؟ نعم.
فأما تكذيبك بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حبرا من اليهود قام إليه فقال أبلغك أن الله يحمل يوم القيامة السماوات على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع والخلائق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا لما قال الحبر وتصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
نعم.
وما قدر الله.
فضحك تعجبا وتصديقا، تعجبا وتصديق، هم ينفون تصديقا هذه، وقالوا بأن النبي ما صدقوا، إنما كانوا ضحكوا تعجبا لا تصديق. وابن مسعود يقول ضحك النبي تعجبا لما قال الحبر وتصديقا له. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن هذا الباطل، ما يسكت عن هذا الباطل، فالنبي أقر ما قال الحبر اليهودي، لكنه قال وقرأ
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
ولهذا أثبت أهل السنة والجماعة لله عز وجل هذه الأصابع كما جاء في الحديث، وصار من أدلة الأصابع. لكن هل يقال لله عز وجل خمسة أصابع أو أصابع الله خمسة؟ من أهل العلم من قال هي خمسة، ومنهم من قال إنما ذكرت الخمسة ولا تعني أن كل أصابعه تبارك وتعالى خمسة، لأن الحديث فيه أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وهكذا، وليس فيها إحصاء لأصابعه صلى الله عليه وسلم، لكن فيها إثبات لما ثبت الأصابع تبارك وتعالى، وإنما فيها إثبات لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت خمسة أصابع ثم نفوض بعد ذلك فنقول الله أعلم هي خمسة هي أزيد من خمسة، لكن نثبت جزما لله عز وجل خمسة أصابع. ففرق بين أن نقول أصابعه خمسة وبين له خمسة، أصابعه خمسة حصر أو له خمسة، فلو أكثر من ذلك فهو له خمسة، بخلاف العينين فنثبت عينين لله سبحانه وتعالى ولا نثبت فوق ذلك، ونثبت له يدين ولا نثبت فوق ذلك، ونثبت له قدمين ولا نثبت فوق ذلك، فما جاء النص بعده نلزم به. فالأصابع أصابع سبحانه وتعالى من خلال هذا النص نثبت خمسة، خمسة أصابع. أما أننا نحصر هذا يحتاج إلى دليل، وإن كان قال به بعض أهل العلم. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال شيئا من ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة بأنه لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينيه وأذنيه من باب تحقيق الصفة وليس من باب تكييف الصفة، لكن الناس ما يفهمون اليوم، ولهذا يترك هذا الأمر، لكن العلماء قالوا النبي قال ذلك، ولكن اختلفوا هل نقتصر على ما ورد به النص أو يمكن أن يتعدى ذلك، والسلامة أن تترك إلا عند قوم يفهمون أن المراد بذلك تحقيق الصفة وليس تكييف الصفة، حتى لا يتصور الناس أن الصفة كيفيتها هكذا. نعم. ما كانت خمسة السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، لماذا؟ لو كانت في القدرة والقدرة فالكل على معنى واحد داخل في قدرته، فعلما يميز بين الأرض وبين السماء وبين الخلائق وبينه وبين علامة، ما علة هذا التمييز؟ وهذا على إصبع وهذا على إصبع، كذلك بين إصبعين من أصابع الرحمن كذلك، وهكذا. ثم سائر الصفات بيمينه مطوية بيمينه، فمعنى يمينه هذه لا تكون إلا صفة ليدين حقيقيتين، اليمين والقبض والطي والبسط، كل هذه من صفات اليدين الحقيقيتين، يضع فقال فما زلت أشعر ببرد أناملي بين كتفي، كل هذا يدل على هذه الصفة. الله يخفض ويرفع ويرفع، قالوا بيده الأخرى كذا، وجاء عند مسلم بشماله. نعم.
فادعيت أن هذه الآية نزلت تكذيبا لما قال الحبر، ثم قلت أفتحتجون بقول اليهود؟ فيقال لك أيها المرسي قلما رأينا مفسرا.
ثم قلت أيها المرسي تحتجون بقول الحبر اليهودي، تحتجون بقول الحبر اليهودي، لأن الحبر اليهودي هو الذي أخبر بذلك. نعم. شوف انظر إلى الجهل، سبحان الله. لا نحتج بقول الحبر اليهودي، نعم، نحتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر اليهودي، فانتقل الأمر من الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنته، مثل ما نقرأ آية الكرسي عند النوم، لسنا محتجين بقول الشيطان إنما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فصار القول هنا قوله صلى الله عليه وسلم، وصارت السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست سنة الشيطان. نعم.
فيقال لك أيها المرسي قلما رأينا مفسرا ومتكلما أشد مناقضا لكلامه منك، مرة تقول الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسره قدرتين، ومرة تقول هو كذب وقول اليهود وتقر به مرة وتنكره أخرى، ولو قد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الأثر قد جاء به تصديقا لليهودي لا تكذيبا له كما ادعيت.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك من قول الحبر تعجبا لما قال وتصديقا له. فعن من رويت أيها المرسي أنه قال في حديث ابن مسعود أنه قال تكذيبا له؟ فأنبئنا.
سبحان الله، يعني ابن مسعود يقول وتصديقا له وأنت تقول تكذيبا له، فأي مشاقة أعظم من هذه؟ نعم.
فأنبئنا به وإلا فإنك فيها من الكاذبين.
ولهذا الأتباع يكون حكمهم حكم هؤلاء، حكم هؤلاء الذين هم كالبهائم، يربطهم هؤلاء المشايخ، يربطونهم حيثما أرادوا، لا عقول لهم تتدبر وتفكر وتعي وتفهم. نعم.
وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله عز وجل المؤمنين بما قال الله أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء، فقد ادعيت عليهم في ذلك زورا وباطلا، وأنت من أعلم الناس بما يريدون بها، إنما يثبتون منها ما أنت له معطل وبه مكذب.
نعم، إرادة الإثبات على الحقيقة مع تكييف الصفة، أما أنهم يقولون هي جوارح وأعضاء، يقولون أنتم، يقول هذا أنتم تثبتون لله جوارح وأعضاء. يقال ما الجوارح والأعضاء؟ أولا أين كلام سلفي على وجه الأرض من السلفيين المعتبرين من أئمة السنة قال نثبت هذه الصفات على أنها جوارح وأعضاء؟ فين هذا الكلام؟ ولهذا لما قال الطحاوي في طحويته تعالى عن الأعضاء والأركان وكذا انتقدوا عليه ذلك، انتقدوا عليه ذلك. لما نقول صفات حقيقية لله سبحانه وتعالى نثبت صفات حقيقية، لا نقول جوارح ولا أعضاء ولا غير ذلك بمعنى أنه يحتاج بعضها إلى بعض، لا نقول هذا، لا نقول إلى ما جاء في النص، فلا نقول ولا ننفي شيئا لم ينفيه النص ولا نثبت شيئا لم يثبته النص، إنما نقول هي صفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، لا نقول جوارح ولا نقول أعضاء. فهؤلاء يكذبون على السنة ثم يحاكمون على السنة لكذبهم لا لحقيقة مقولته، مثل ما يقول عبد الوهاب يكفر، مثل ما يقول عبد الوهاب يقتل، مثل ما يقولون ابن تيمية هو الذي يكفر ويقتل وغير ذلك، كلها افتراءات. نعم.
ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت عليهم، غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب ليكون أروج لضلالتك عند الجهال.
نعم.
ولئن جزعت من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحبر ما لك راحة في رواية عائشة وأم سلمة وغيرهم مما يحقق حديث ابن مسعود ويثبت روايته. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، إذا أراد أن يقلب قلب عبد
يقلب قلب
إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وساق بسنده عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. وساق بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء قال به هكذا وأمال يده، وإذا شاء قال به هكذا وأمال يده، وإذا شاء ثبته. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من بني آدم بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه.
لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بهذا ويقسم بهذا: لا ومقلب القلوب وكذا. فقالت: ما أكثر ما تقسم بهذا يا رسول الله أو تحلف بهذا يا رسول الله؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومقلب القلوب. سبحان الله. ومن تدبر هذه الصفة أن الله عز وجل مقلب القلوب، علم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنه بيده سبحانه وتعالى يصرفه، وإن شاء أقام وإن شاء أزاغه. ولهذا يسأل الله عز وجل الثبات دائما، ويسأل الله عز وجل الهداية دائما، ويكون مفتقرا مفلسا. سبحان الله، قد يكون الإنسان اليوم على شيء ثم غدا ينقلب. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فملك القلوب هو الله ومالكها هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا هداية القلب والهداية عموما لا تسأل إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تسألها النبي لو كان موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا ما تقول له: يا رسول الله اهد قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية، هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التوجيه، وله من ذلك أكملها صلى الله عليه وسلم، والناس له تبع. أما هداية التوفيق فهذه عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسأل عز وجل أن يهدي قلبه. سبحان الله، سر عجيب. ولهذا قالت زوجته أم سلمة: يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا، مقلب القلوب مقلب القلوب مقلب القلوب، دائما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى ويحلف بهذه الصفة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء قام ومن شاء زاغ. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، سبحان الله، يمسي سلفيا ويصبح خلفيا. قد تأتيه شبهة تبعده عن طريق ويقول إيه، ويقول اليوم أستغفر الله وقد نجاني الله عز وجل من الضلال والانحراف ومن الله علي، ولقد كان على الاستقامة وانتكس لكن زين له عمله فحسب أن ما مضى كان ضلاله، أن ما مضى كان ضلاله وهو على الهداية الآن، وإنما هو على الضلالة وقد كان على الهداية، لكن الله سبحانه وتعالى أزاغه، وما أزاغه الله إلا لاستحقاقه. قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لكن لما اهتدوا هداهم الله أزاغهم الله، لا والله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، والذين اهتدوا صرف الله قلوبهم، لا زادهم هدى وآتهم تقوى. يا الله، ما نجد آية فيها أبدا الذين اهتدوا صرف الله قلوبهم، استقامت قلوبهم فأزاغهم الله، أبدا ما نجدها. عدل الله سبحانه وتعالى ثم توفيق الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به، وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وتهم تقوى، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. فمن أقبل على الله عز وجل أقبل الله عليه. إن الله لا يهدي من يضل، مش لا يهدي من يهدي ما المهتدي، إن الله لا يهدي من يضل، لا يهدى في القراءة الأخرى من يضل، الله ما يهدى هؤلاء ولا يهدي هؤلاء لأنهم على الضلال. فسبحان الله، يكون الرجل اليوم على السنة ويخطب على المنبر وغدا صار من أهل البدع والأهواء، وهو لا يحسب ذلك، بل يدعوك إلى التوبة. ولهذا انظر إلى قاتل علي، ندم على ما صدر منه، يقتل صحابيا جليلا الخليفة الرابع الراشد من خلفاء المسلمين، الذي قال فيه النبي علي في الجنة يقتله. تخيل أنك تقتل هذا، أنك تقتل هذا الرجل، ومع ذلك يندم أنها نفس واحدة تموت في علي. ما الذي أوصل هذا الرجل إلى هذا؟ ما الذي أوصل هذا الرجل إلى هذا الدرك الذي يحمد الله سبحانه وتعالى أن قتل أمير المؤمنين، ثم يخرج الشاعر يمدحه ويجعلها ضربة من تقي؟ يا الله يا الله، عجيب هذا الإنسان. لهذا الإنسان لا يعتمد على نفسه في معرفة طريقه وأنه على الهداية، وإلا كل يقولها أنت يا هشام على الهداية الاستقامة أو على غيرها، تعال ماذا تقول في اليدين، ماذا تقول في الوجه، ماذا تقول في كذا، تقول شيئا فهمته ولا تقول شيئا قرأت واطلعت عليه وهو من معتقد أهل السنة والجماعة، ماذا تقول في هذه الأشياء؟ لا بد أن تراجع نفسك في هذه الأشياء. بعض الناس أرسل لي على الفتاوى فتوى يمكن 30 صفحة في مسألة حكمية، وأنا كنت مثلا كان هذا الرجل على مذهب السكندري، مذهب برهامي، ويدرس هذا المنهج منذ سنوات عديدة وإلى آخره، ورجل يعني مؤصل في هذا ودرس في كتب وإلى آخره. يقول فقال لي واحد يوما ما إن هذا الرجل من تلامذة الشيخ ابن باز ومن تلامذة كذا، فدخلت على موقعك، فالحقيقة عكفت على هذا الموقع، ومنذ أن عكفت عليه أنا الآن صرت حيص وبيص، ما أدري، كل شيء راح وجاء عندي. فيقول يعني اصبر علي، سأسألك عدة أسئلة يعني كل فترة أو أرسل إليك مثل هذا وأصبع. فكان هذا السؤال حول حول مسألة قضية الحكم وكذا، وأعطاني يمكن 30 صفحة، 30 صفحة أن هذه الحكومات كذا وتحكم بكذا، ونرجع إلى معاهدة كذا التي بمقتضاها كانت الدول كذا، وفي عام 1900 ما أدري إيه حصل، وفي عام 1917 وفي عام 1900 والتواريخ وكذا وكذا مما يدل على أن هؤلاء كذا، وشيخ الإسلام بيقول في التتار إنهم كذا، ودخل التتار على هذا على بحيث فعلا لو أنك تطلع على هذا البحث تجد أن هذا كالعلم الغزير الذي لا يقبل ماذا؟ لا يقبل نقاش. والأمر أهلا من هذا كله، أنت مدخلنا في وعود ومدخلنا في دول وبموجب هذه الدول، فتصبح هذه الدول دول كافرة، وتصبح هذه الدول أسير الغربي، وشيخ الإسلام حكم على التتار بالكفر مع كونهم كانوا يصلون وكذا، فهؤلاء لا تشفع لهم صلاتهم. المسألة أبسط من هذا، هي المسألة قضية حكم بغير ما أنزل الله. عندي حاكم وعندي دولة، دولة فيها الشعائر يبقى دولة إسلام، وحاكم بيحكم بغير ما أنزل الله وهو مسلم، فيكون عاصيا من العصاة. ممكن أن يكفر بأوصاف شرعية، لا بوعد بلفور ولا معاهدة 1935 ولا شيء، جحد كذب كذا وخلاص، دحكة من هذه أوصاف، كلها أوصاف طردية لا علاقة لها أصلا. وافترضنا ان دول الغرب قالت ان للحكومات كذا زمان في وعد كذا، والحكومات انساقت ووي الى اخره، هل يعني هذا ان الحكومات تكون كفيرة؟ تكفر باوصاف شرعية، لا تكفر بمعاهدات دولية. معاهدات ليست بمجردها تكفر او غير ذلك، انما هذه تكفر بماذا؟ تكفر باوصاف شرعية. فلو انه شطب كل هذا واخذ المسألة من مأخذها الشرعي، حاكم حكم بغير ما أنزل الله، طارة يكون كالتطار الذين جعلوا الياسق شرعة تحكموا إليه، كما يقول شيخ الإسلام نفسه أنت بتقول هذا أنه بمنزلة المذاهب الأربعة، وكما يقول شيخ الإسلام، هل أخذت كلام شيخ الإسلام في الحكم بغير ما أنزل الله؟ شيخ الإسلام يتكلم في التطار ويتكلم في الحكم بغير ما أنزل الله، ويقول في من يحكم بغير ما أنزل مستحلا لذلك، فهذا هو الكافر الذي يخرج من ملة الإسلام. شيخ الإسلام الذي يقول هذا هو شيخ الإسلام الذي يقول هذا، هو هذا ابن تيمية وهذا ابن تيمية. فالشاهد يا إخواني أن الإنسان لا يوكل لا يتكل على فهمه ويظن أنه بذلك أصبح مهديا وحاكم الناس إلى هذا، لا، أنا حاكم الناس إلى منهج السلف في مصطلحاته وفي فهومه. حينما تقول في إثبات اليدين على الحقيقة، ما دليلك على هذا؟ وفهم من هذا للدليل؟ لماذا جعلت القبض قبضة حقيقية ليدين حقيقيتين ولم تجعل ذلك ملكا؟ لأنك رجعت إلى كلام السلف، فتقول قال ابن بطة في الإبانة، قال اللالكائي، قال أحمد، قال مالك، قال الشافعي، قال فلان، قال الخلال إلى آخره، عندك ثروة عظيمة جدا من كتب السلف تنطق بما نطقت، حينئذ أكون على الاستقامة. أما الإنسان يا إخواني إذا خال بنفسه وانفرد أخرج العجائب، ولئن قلت له هذا الكلام من أين أتيت به؟ يقول هذا من خلال فهمي. إذا ليست سلفية، يبقى هذا فهمك وليس فهم السلف. فهم السلف معروف عائلة السلف، ما قاله السلف في أي مسألة من المسائل. هو أحد يستطيع أن يناقشك في قضية الحكم غير ما أنزل الله وأنت عندك كتب السلف؟ إيه أنت مدخلنا في التطار ومدخلنا في كذا ومسائل والطائفة الممتنعة، ويدخل نفسه في أشياء هي أصلا من الأقيسة غير المنضبطة، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. إحنا عندنا في كتب السنة قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وضعها أهل السنة بجوار حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتلوا كفر، ممثلين على المعاصي التي وصفت بالكفر وأنها كفر دون كفر، فلا تغتر أيها المسلم بوصف الكفر هنا فإنه الأصغر خلافا لما ذهب إليه الخوارج، وخذ على ذلك أمثلة. يذكر أبو عبيد القاسم بن سلام ومن لم يحكم ما أنزل الله، يذكر ابن أبي زمن ومن لم يحكم ما أنزل الله، يذكر الأجر في الشريعة ومن لم يحكم ما أنزل الله. كتب السنة تمثل بهذه الآية على الكفر الأصغر لا على الكفر الأكبر، فكتب السنة تقول هذا. أنا ما لي علاقة بتقول بالتتار، وما التتار قوم كفار أظهروا إسلاما، وينص شيخ الإسلام أظهر الإسلام إظهار، لكن الحقيقة غير ذلك، مما يدل على هذا أنهم تحاكموا إلى هذا الياسق الذي جعلوه شرعة ولهذا من من أقسام الكفر الأكبر في الحكم أن تجعل هذا شريعة تتحكم إلى، بمعنى شريعة تنسبها للشريعة وتقول هذه شريعة الله سبحانه وتعالى، أو تقول في قانونك من غير نسبة بأنه يجب التحكم إليه، بل ويجوز التحكم إليه، بل هو أفضل أو مساوي أو غير ذلك. أما في حد ذاته ولو حكمت بغير ما أنزل طيلة عمرك إلى أن تموت فقد تركت واجبا من الواجبات، فتركت واجبا من الواجبات. لكن لو أقرأ عليكم كلام هذا الأخ أقول يعني تقريبا 30 صفحة، لكن كلها في غير محل الكلام، لكن لكثرة هذا الكلام ظنوا هذا ماذا؟ ظنوه علما يتحكمون إليه، ظنوه علما يتحكمون إليه. نعم نعم. لو قال هذا كناية فهو خروج عن الظاهر، والخروج عن الظاهر لا يكون إلا بدليل. فلو جعل قال بين إصبعين مصابع كناية، طب الخمسة أصابع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كناية عن ماذا؟ عن القدرة، يكفي إصبع واحد، فجعل كل هذا على إصبع واحد، على إصبع واحد. فالكناية هنا كناية عن ماذا؟ الخروج عن الظاهر لا يكون إلا بنص. فإذا أضاف الله عز وجل أصابع إلى نفسه فليس إلا ذا صفة لموصوف هنا، لأن الإضافة هنا أصابع الرحمن، أصبعين من أصابع الرحمن، فالإضافة هنا إضافة ماذا؟ إضافة أعيان غير منفصلة، مثل أصابعك أنت. فإذا قلت ضربته بيدي هو بين أصابعي، بين أصابعي أصابع حقيقية. نعم، وما اللي يقول ايه؟ لم ينفي الاصابع. نعم، طيب ثم يقول لا ما هو بكناية، نقول هذا الظاهر حقيقي لكن لنا نفوض كيفيته، نفوض كيفيته، فنقول اصابع قلوب العباد بين أصبعين، أصبعين من أصابع الرحمن، نثبت هذا على الحقيقة، ولا نقول المعنى كذا كناية عن كذا من جهة المعنى. هناك نعم نصوص نتأولها لأن ظاهرها يحتمل هذا التأويل وعليه أهل السنة والجماعة، فنحتاج إلى أهل السنة يقولون بأن المراد بهذا هو أن الله يتصرف يعني فيها سبحانه وتعالى، وليست الحقيقة أنها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة. من الذي قال هذا من السلف؟ نعم،
قال: فهذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويته وثبتته بلسان عربي مبين، ففي أي لغات وجدت أنها قدرتان من القدر؟ وهل من شيء ليس تحت قدرة الله التي وسعت كل شيء حتى يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب من بينها بقدرتين؟ فلم تدع ما إذا رجعت فيه إلى نفسك علمت أنه ضلال وباطل وضحكة وسخرية. مع أن المعارض لم يقنع بتفسير إمامه المريسي حتى اخترق لنفسه فيه مذهبا خلاف ما قاله إمامه.
يبقى إذن هو هنا يتكلم مع مقلد ناقل لمذهب بشر المريسي، لكن لم يذكر اسمه، إنما جعل الكلام عن المريسي، يقول أيها المريسي يعني مذهبا وكذا، لأن أصل كل هذا الكلام لبشر المريسي، فهو في حقيقة الأمر رد على بشر المريسي وإن كان متكلم بهذا الناقل عن بشر المريسي. نعم،
حتى اخترق لنفسه فيه مذهبا خلاف ما قاله إمامه وخلاف ما يوجد في لغات العرب والعجم، فقال: أصبعاه نعمتاه. قال: وهذا جائز في كلام العرب. فيقال لهذا المعارض: في أي كلام العرب وجدت إجازته؟ وفي أي فقيه وعن أي فقيه أخذته؟ فأسنده إليه، وإلا فإنك من المفترين على الله وعلى رسوله.
أي لغة تقول هذا؟ هات من لغة العربي ما يدل على هذا، هات من لغة العرب ما يدل على هذا. نعم،
فلو كنت الخليل
يعني
ابن
أحمد، أن أصبعيه نعمته، هات من لغة العربي ما يدل على هذا، أن الأصبع تفسر بالنعم. ثم حتى لو جاءوا بلغة العربي في هذا، كما تأتي الأشاعرة مثلا في اليد بمعنى القدرة أو كذا، فإنهم لا يفرقون بين دلالة اللفظة على جهة الإفراد وبين دلالة اللفظة على جهة التركيب. فإن لغة العرب قد تدل دلالة على اللفظة من حيث هي مفردة، من حيث هي مفردة، فاليد تطلق ويراد بها القدرة كيد مفردة يطلق ويراد بها ذلك، وقد تكون نعمة إذا كانت يدا مفردة. لكن إذا أضيفت إلى القائل، إذا أضيفت إليه، فهل تكون دلالتها حال التركيب دلالتها حال الإفراد؟ فلم يفرق بين الدلالة الإفرادية وبين الدلالة التركيبية، فإن السياق وإن الدلالة حال هذا التركيب يختلف عن الدلالة الإفرادية. ولهذا كان المعترك بين أهل السنة وبين أهل اللغة الذين يقولون بالمجاز هو مثل هذه الأمور. فمثلا هم يقولون مثلا محمد أسد، هذا مجاز، لأن الأسد هذا يطلق على الحيوان المفترس، ومحمد هذا آدمي ليس حيوان مفترسا، فإذا قلنا محمد أسد هذا مجاز وليس حقيقة، ولكن هذا كناية عن قوته وشجاعته وكذا وكذا. نقولهم نقل الدلالة الإفرادية إلى الدلالة التركيبية. المجاز عندكم وماذا هو؟ خروج عن ظهر لقرينة. طيب عندنا الآن ما هو الظاهر الذي نخرج عنه، وما هو الظاهر الذي تركناه لغيره لقرينة؟ عندنا محمد أسد دلالة واحدة عند كل مستمع عربي، وليس يوجد أمران تركنا أمرا لأمر لقرين، إنما هو أمر واحد. فإذا قلنا أسد أسد كلفظة مفردة معروف الأسد هذا حيوان مفترس، وإذا قلنا ما شاء الله أقبل الأسد أسد محمد أسد ما شاء الله، ما أحد يفكر في دلالة أخرى غير أن محمدا شجاع. إذن انهدم المجاز بهذا، لأن المجاز عندهم صرف لللفظ عن ظاهره إلى غيره للقرين. إحنا ما عندنا صرف ولا شيء، نصرف من إيه لإيه؟ واسأل القرية كل البشر اللي يعلمون، واسأل القرية عن أهل القرية، ما عندنا صرف ولا شيء. هذه دلالة الاقتضاء، هذه حقيقة في سياقها وإطلاقها. فالإشكالية أنهم عمدوا إلى اللفظة كلفظة مفردة وأعطوا التركيب المعنى هذا، ومن هنا كان الانحراف، فقالوا اليد هنا بمعنى القدرة، لأن اليد في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة، اليد في لغة العرب هنا تأتي بالقدرة، بيده بيديه بيدي بل يداه، هو ده المطلوب، بل يداه مبسوطتان. يبقى إذا نريد دليلا من لغة العرب على هذا، على أن لغة العرب تفسر يديه بالقدرة مش تفسر اليد بالقدرة، إذ السياق هنا بل يداه مبسوطتان، إذ السياق هنا لما خلقت بيدي. انتبهوا يا أخواني هذه المسألة بارك الله فيكم. المطلوب هو ماذا؟ المطلوب هو أن نأتي من لغة العربي بالتفسير هذا، بل يداه مبسوطتان يعني قدرتيه أو نعمتيه، ليس أن اليد في لغة العربي تطلق ويراد بها كذا. ولهذا فرق بين لمحمد يد علي وبين يد محمد علي. يد محمد علي هي اليد الحقيقية، يده علي، حينما أضع يدي، حينما يضع محمد يده على كذا فيقول الموضوع عليه يد محمد، يقول يد محمد علي، أي وضعها علي اليد الحقيقي. أما حينما يقول لمحمد يد علي، لمحمد يد علي، هذه يد مفردة، يد علي يعني نعمة يعني جميل يعني كذا إلى آخر ذلك. فما عندنا معجاز، عندنا دلالة اقتضاء حقائق، ليس عندنا صرف لللفظ من إلى لقرينة، ما عندنا صرف، نصرف من إيه إلى إيه، واسأل القرين خلاص. الفلاح عندنا يقول هذا، اسأل بيلة كلها، اسأل البلد كلها، اسأل البلد كلها، وهكذا. ما أحد يقول حتى عندنا العوام بائع الفجل والجرجير وبائع الطماطم وبائع الخضروات يقولون هذا في الطرقات ولا أحد يحاكمه. ما سمعتم يقولون هكذا تفاح التفاح ويطلع يجد الناس الطماطم يقولون أنت كذاب، ورق العنب وهو الفجل الناس تقول أنت كذاب. فهذه دلالة واحدة، واسأل القرية هذه دلالة واحدة، لا تصم محمد أسد، هذه دلالة واحدة وهي شجاعة محمد، شجاعة محمد. إذن هذا حقيقة في وضعه، فالوضع حقيقة غير الإفراد، فأسد وحدها غير محمد أسد، الحقيقة هي التي لا تحتمل إلا معنى واحدا في وضعها. طب محمد أسد وضعان ولا وضع واحد؟ وضع واحد. وقل أن تجد من البلاغيين الذين يدرسون في الجامعات اللهم إلا إذا كان سلفيا يخطط هذا الخط، كلهم على مذهب الأشاعرة في القول بالمجاز وصرف المعاني عن ظاهرها إلى أخرى بدعوى المجاز الذي يزعمونه، ولم تكن العرب تعرف المجاز، ما عرفوه أبدا، ما كانت العرب تعرف المجاز كما قال شيخ الإسلام وكما قال ابن القيم هذا طاغوت، إنما أرادوا بإحداث المجاز ما أرادوا به رد أخبار الأحاد في الاعتقاد، إنما هي قواعد محدثة أرادوا من خلالها ومن ورائها تفريغ وإخراج النصوص عن ظاهرها إلى مذهبهم، إلى مذهبهم. ولهذا تجد من اللغويين يا مصطفى من يتأثر مذهبي حتى ويضع في المعاجم اللغوية، ولهذا احنا نبهنا من قبل انتبهوا المعاجم اللغوية هذه ليست هي لغة العرب إلا فيما نقلوه عن لغة العرب، وإلا قد يضع منهجه. الصحاح مثلا الجوهري تعجبون لو عرفتم يعني شهرة هذا أنه على مذهب المعتزلة، وقد ذكر في مادة استوى ذكر العلو والارتفاع وذكر الاستقرار وذكر الصعود وذكر الاستيلاء، ثم استدل على هذا قد استوى بشر على العراق، ولم يكن هذا منسوبا للعرب فوضعوا فيها غير لغة العرب، غير لغة العرب، بخلاف ابن فارس مثلا في مقاييس اللغة وكذا يرد هذا المعنى، وإن كان له تأويلات في صفات الأفعال أيضا، له تأويلات في صفات الأفعال كذلك. فإذا المذهب يتحكم في التصنيف ويجعلون هذا من لغة العرب، فلو جاهل بمذهب السلف أو محسن الظن بهذه المعاجم يقول هذا في لغة العرب استوى معنى استولى، مع أن أساطين اللغة ماذا قالوا؟ بأن من قال استوى معنى استولى فقد أتى لغة العرب بما لم تعرف، ليست تعرف في لغة العرب استوى معنى استولى أبدا. ولهذا يرجع إلى العربي، إلى من وثق في نسبة معجمه لغة العرب كالخليل بن أحمد الفراهيد، فقد كان على مذهب السنة، وكذلك أيضا إلى أبي عمرو بن العلاء فقد كان على مذهب السنة، كذلك سيبويه كذلك أيضا كان على مذهب السنة، يعني جملة كبيرة والحمد لله من أئمة اللغة كانوا على مذهب النحاس، كان على مذهب السنة وهكذا، إنما ابن جني الجاحظ الجوهري أيضا على هذا، كل هؤلاء أيضا ابتعدوا عن مذهب أهل السنة والجماعة لكن مستقل ومستكثر. فما يوجد في المعاجم هذه لا يعني أنها باللازم أن تكون لغة العرب، إنما ما أسندوه للغة العرب هو لغة العرب. ثم أن لغة العرب كما قلنا لابد من تفقد هذه المسألة والنظر في هذه المسألة، الفرق بين الدلالة الإفرادية حين تكون اللفظة وحدها وبين الدلالة التركيبية، هذا حقيقة هنا وهذا حقيقة هنا، ومقتضى هذا الوضع حقيقة واحدة. إذ باختصار الحقيقة ما دلت على معنى واحد ولا شك أن محمدا أسد، محمد بدر، محمد قمر، هو معنى واحد وهو حقيقة واحدة لا تعرف العرب غير هذا. ولهذا لا يقال بالمجاز في لغة العرب، ومن فرق بين لغة العرب وبين القرآن فيقول لا مجاز في القرآن ولكنه يوجد في لغة العربي، فهذا قد أوتي من قولي هذا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فأنت تحتاج إلى دليل خاص، ألا وهو أن في لغة العرب المجاز، لكن ما في القرآن لا يعد مجازا. القرآن أطلق الله عز وجل القول فقال بلسان عربي مبين، ولهذا لم نلتفت إلى أصل الشقاق بعد الألفاظ أو أصل ولادتها فيقولون لم تكن من لغة العرب ولكن العرب استعملوها وكذا. المهم باستعمال العرب، ولو افترضنا أن هذه ترجع إلى غير لغة العرب، لكن باستعمال العرب لها عربوا وصارت عربية، فليس يوجد في القرآن لفظة تخرج عن لغة العرب، ولا يعنينا أن يكون هذا في أصلها رجع لغة العرب أو غير لغة العرب. المهم بالاستعمال صارت لغة عرب فلا يخرج عن هذا شيء، وليقال هذا أغلبي بلسان عربي مبين، فلغة العرب هي لغة العرب التي نطق بها، والقرآن نزل بلسان العرب، فلا يقال ليس يوجد في القرآن مجاز سدا للباب، وإنما المجاز يوجد في لغة العرب كما قد قاله بعض المنتسبين إلى السنة، لكن هذا ولا شك يلزم منه التناقض، فلو قلنا بالمجاز في لغة العرب للازمنا أن نقول بالمجاز في القرآن. فإذا الدلالات تختلف، فماذا لو أننا وجدنا من باب التنزل أن الأصبع يطلق ويراد به النعمة في لغة العرب في بعض المواضع، فنقول فرق بين هذا وبين السياق الذي عندنا وإضافة الله سبحانه وتعالى أصابع إلى نفسه، فقال بين أصبعين من أصابع، يقول النبي عن الله عز وجل بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن تتم لغة العرب أصابع محمد، أصابع علي، ويراد بذلك ماذا؟ ويراد بذلك النعمة أو القدرة. يد محمد عليك، نحتاج إذا لغة العرب أن تقول هذه اليد يراد بها النعمة، لكن لمحمد يد عليك موجود في لغة العرب. فانتبهوا يا أخواني، مثل النصوص الشرعية لابد أن تدقق الشيء الذي أختلف معك فيه، هات الدليل عليه، نفس الدليل على هذا، على هذا المعنى، ليس على المعنى المخترع أو على لازم المعنى الذي تقصده، إنما نريد الدليل على هذه بعينها. فلا تضحك علينا وتقول اليد في لغة العرب تطلق ويراد بالقدرة، أي يد؟ اللي هي بل يداه مبسوطتان، ولا لما خلقت بيدي؟ فالإثبات يثبت الصفة، وقد نتأول على حسب السياق، لكن مع إثبات الصفة تجري بأعينا نتأول، ولتصنع على عيني نتأول، ولكن مع إثبات الصفة بدلالة الإضافة، لأن لغة العرب تقتضي هذا، تقتضي هذا، فالإضافة هنا إضافة أعيان. ولهذا تكون إضافة صفة إلى موصوف مع التأويل، مع التأويل. فلو لم يكن الله عز وجل محلا لذلك لما صحت الإضافة إليه، مثل ما تقول أنا وأنت، نقول أنت في عيني، أنت في عيني والله، قلبي معك، كل هذا جار وهذا حقيقة وليس مجاز، بمعنى أن الدلالة معروفة واحدة. ما في أحد يقول يا شيخ أنا في عينيك إزاي، لو سمحت استفسر منك، هو أنت تدخلني إزاي، هو عينيك دي تاخدني مقاسها يعني، هو يا مقاسي، نقول أنت مجنون ولا إيه، أنت مجنون، هي دلالة واحدة، فما هو المعنى اللي كان عندي موجود في الظاهر ثم صرفناه عن الظاهر إلى كذا؟ إنما الحقيقة هي دلالة واحدة، الوضع دلالته واحدة، الوضع، الوضع بالوضع، هذا الوضع لا يحتمل إلا دلالة واحدة، لا يحتمل غيرها، لا يحتمل غيرها، كما يكون في الجناح، واخفض لهما جناح الذل، يبقى أول كل هذا حقائق، واخفض لهما جناح الذل غير جناح الطائر غير جناح كذا، كل وضع من هذه الأوضاع حقيقة في بابها، فلا تقل أصل الجناح موضوع لكذا، تبهت الأصل هذا، نتحداك إن جئت بالأصل هذا، ها ثم انتقل إلى غير، فين الأصل؟ الأصل في العين، العين المبصرة أو الجاسوس أو عين الماء أو ماذا؟ ما هو الأصل هنا؟ ستقول لي الأصل هي العين المبصرة، سأقول لك الأصل عين الماء، من الذي يحكم بيننا؟ لغة العرب، ارجع إلى لغة العرب، هل اجتمعوا يوما ما وقالوا الأصل عندنا كذا ثم ننقله إلى كذا؟ فالشاهد من هذا كله أن الاقتضاء أن الوضع يقتضي معنى، هذا المعنى لا يتحول. فإن أردت أن تقول بأن الأصبع هذا يأتي بمعنى النعمة في لغة العربي، فلو افترضنا وسلمنا جدلا وهذا لم يأتي، أن الأصبع تأتي بمعنى النعمة، هذا في الدلالة الإفرادية. أما في الدلالة التركيبية هنا أو الإضافية هنا، أصابع الرحمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وهكذا، إذا أردت ذلك فعليك أن تأتي من لغة العرب بما يدل على ذلك. ولهذا لما فسروا الاستواء بالاستيلاء ما وجدوا في لغة العربي هذا، وإنما نحتوا بيتين لا يعرفان لأحد عربي نطق بالعربية، إنما نحتوا هما نحتا. نعم.
فلو
نعم، أن السلف هنا أوله، نحتاج إلى السلف أولين هنا، ننتقل إلى السلف لأن أصول بالظاهر، لكن هذا السياق خرج عن الظاهر، خرج عن الظاهر بدلالة وجودية عقلية موجودة، لأنها محال أن تجري بعين الله حقيقة، محال أن تجري بعين الله حقيقة اللي هو الجريان الحقيقي يعني بعين الله، فاحتاجنا إلى التأويل. لكن ما المانع أن تكون الأصابع بين أن تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة؟ فهناك أخرجناها لأن الدلالة الواقعية تنفي هذا، أن السفينة تجري بعين الله حقيقة، ما تجري بعين الله حقيقة. إذن ما المعنى يعني بالمرأة منا بكذا بكذا إلى آخره، مع إثبات الصفة بدلالة الإضافة بالإضافة. لكن هنا حينما تقول بين إصبعين من أصابع الرحمن فتخرج ذلك عن ظاهره، وإن كان لازم ذلك أنه يصرف القلوب كيفما شاء، اللازم هو التصريف، لكن الكلام هو أننا نقول بأن وجود، هل وجود القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة أو غير حقيقة؟ إلى أصابع حقيقة نعم، لكن وجود هذه القلوب حقيقة ولا غيرها؟ هناك في قول الله عز وجل تجري بأعيننا عرفنا أن الجريان لا يمكن أن يكون حقيقية، فهل نقول هنا أيضا بأن وجود هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن لا يمكن أن يكون وجودا حقيقيا؟ هذا كلام السلف. لكن أن تقول هذا إشارة إلى التصريف، هذا لازم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصرفها، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ، هذا اللازم. لكن السؤال المحدد هو هل هناك ما يمنع أن تكون الأصابع، أن تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة؟ الجواب لا، لا يمنع ذلك أبدا. نعم، هذه كلها معاني، لأن هذا لا يقتضي المماسة، فالبينية لا تقتضي المماسة، ولهذا قال والسحاب مسخر بين السماء والأرض، فلا تقتضي المماسة. إذا نحتاج نحن إلى كلام السلف، أي هل السلف قالوا الوجود هنا وجود حقيقي، أو الوجود هناك إشارة إلى كذا أو كناية عن كذا وليس حقيقة؟ لو قال السلف بأن هذه القلوب لا توجد بين إصبعين أصابع الرحمن حقيقة، ولما هذا إشارة إلى التصريف، تصريف أمورها وكذا، لقلنا به يبقى الأصل عندنا ما هو؟ الأصل عندنا ألا نخرج عن الظاهر في إثبات الصفة وحقيقتها، وإثبات ظاهر المعنى أيضا على حقيقته، إلا أن يكون هناك دليل يصرف من جهة المعنى، يصرف عن حقيقة إلى غيرها، فنقول مثل ما قال الله عز وجل يؤذن ابن آدم يسب ظهره وأنا الظهر معنى أقلب الليل والنهار إلى آخره، فكذلك أيضا تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. مثل هذه لا شك ولا ريب أن الجريان ليس حقيقة في عين الله عز وجل، إنما إثبات العينين حقيقة، فنثبت الصفة حقيقة، أما إثبات أن الجريان حقيقي لا، هذا ينفى، هذا ينفى. نعم نعم. لفلان يد، نعم اليد هنا مفرد لأنه قال يد بس، بس يد هنا مفردة، صارت مفردة مش مضافة، يبقى العلة هنا الأولى الإضافة إلى المعين، الثانية ليست إضافة. من جهة النحو يعني، من جهة النحو مبتدأ، لما لمحمد هذا جر ومجرور متعلق بخبر يد يعني، يبقى لمحمد يد مبتدأ وخبر. لكن الملحظ هو ايه؟ الملحظ هو ان اليد هنا مفردة، ولهذا اليد المفردة لا تكون صفة، انما اليد المضافة تكون صفة، الاصابع المضافة تكون صفة، المفردة لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد له يد علينا الا قد كفنا وإلا الا ابا بكر، فان له يدا لا يكافئ بها الا الله. يبقى هذا نعمة هو جميل او شيء من هذا، لكن لو قال يد أبي بكر علي فلا تحمل إلا على اليد الوضع الحقيقي لليد الحقيقي. يبقى الفارق هنا الإضافة والإفراد، ولهذا نجد صفة اليد في القرآن هكذا: تبارك الذي بيده، هذا في حالة الإفراد اللي بتعوم، وبل يداه مبسوطتان، الإضافة كل هذا إضافة، لكن لو جاءت اليد مفردة خلاص. يبقى المراد بهذا ايه؟ حسب السياق لو جاءت مفردة نعمة جميل كذا، قوة ضربت بيد من حديد، لكن لو قال يدي من حديد نقوله فين؟ يدك من لحم، ما يقولش يدي من حديد، لكن يقول ضربت بيد من حديد، بيد. فالإفراد غير الإضافة. فإذا جئنا نقول لغة العرب، يبقى هات الدليل من لغة العرب على اللفظة التي نختلف فيها أو تختلف وأنت معنا فيها، ولن تجد. ودي المسألة الثالثة، المسألة الثالثة نتكلم بعموم. يبقى إذن المسألة الأولى أننا نأتي من كلام العرب بما يدل على هذا المعنى. الأمر الثاني أننا نأتي من لغة العرب بما يدل على معنى بسياق وصورته، وليس بأصل الكلمة دون اعتبار هذا التركيب والسياق والقيود هذه من الإضافة وغيرها. الأمر الثالث تكلم بعموم، ماذا لو وجدنا في لغة العرب إطلاق هذا الشيء على ذاك في مثل هذا السياق؟ نعم الأخيرة، ماذا لو وجدنا، مش بقى في الصفات يعني عموما، لو كان إشكال بيننا وبين هؤلاء أن لغة العرب مثلا كذا، طب جاءوا بلغة العرب بدلالة معينة بلفظة معينة، واللفظة المعينة في إطلاقها هذا تدل على معنى هم يريدونه ونحن لا نريده، نقول نخرج عن هذه اللغة بالحقيقة الشرعية. يبقى نضيف هنا: قد تأتي اللغة فعلا بشيء، فلذا لا نستطيع أن نرده من جهة لغة العرب، لكن وضع الشارع حقيقة شرعية، فهل نقدم الحقيقة الشرعية أو نقدم الحقيقة اللغوية؟ نقدم الحقيقة الشرعية، نقدم الحقيقة. فلو وضع الشارع حقيقة شرعية مثل عند الدعاء، اللغة الدعاء في اللغة كذا، لكن الشارع أقصد الصلاة جعل في اللغة حقيقة معينة، لكن الشارع جعل للصلاة حقيقة شرعية، جعل للصيام حقيقة شرعية، جعل للزكاة حقيقة شرعية، جعل للحج حقيقة شرعية. وإن كان كل هذا من جهة اللغة لا حقائق لغوية لا ينبغي أن أقف عنده، فأقول الصلاة بمعنى الدعاء، اجلس ولا تصلي الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود والقيام وغير ذلك، إنما أنتقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. لكن يعلم أنه يبقى رابط بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، رابط، لكن من جهة الصفة، من جهة الأداء، من جهة كذا، نرجع في ذلك إلى الحقيقة الشرعية بكمالها، وعليه فتقدم الحقيقة اللغوية الشرعية على الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية الأصل تقدمها كذلك على العرفية، إلا أن يكون العرفون منضبطا فحينئذ نرجع إلى العرف. يبقى عندنا الحقائق، من هنا بحث أهل العلم هذا المبحث، الحقائق، الحقائق اللغوية شرعية عرفية، والحقيقة المقدمة على كل هذه الحقيقة الشرعية. فما وضعه الشارع لا نلتفت فيه إلى عرف ولا نلتفت فيه إلى لغة، عند التعارض فلا نلتفت إلى هذه الحقائق، لما الحقيقة الشرعية تقدم. ولهذا نحن نفسر الإيمان بالحقيقة الشرعية، وإن كنا نعتقد أنه هناك رابط بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية عند من يتأملها. من هنا كان انحراف المرجئة في باب الإيمان حين قالوا بأن الإيمان هو التصديق، وجعلوا الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية، وفسروا الإيمان بأنه تصديق، وقصدوا بالتصديق إما بقى تصديق بالقول أو تصديق بالقلب أو تصديق بهم على حسب الفرق، ولم يعد ذلك إلى العمل. ونقول يرد عليهم بأمرين، الأمر الأول أن الحقيقة الشرعية لا تقصر الإيمان على تصديق اللسان أو تصديق القلب، وإنما تعدي ذلك إلى تصديق العمل. فالإيمان عندنا شرعا قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان، وعمل القلب والإيه واللسان والجوارح، لأن الله عز وجل أطلق الإيمان على العمل فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر ذلك. يبقى عندنا ده حقيقة شرعية. وفي نفس الوقت أيضا نقول في التصديق في مادة الإيمان ليس تصديقا مجردا، لأن آمان غير صدق من كل وجه، فليس هناك التطابق بين الإيمان والتصديق، إنما التقارب، إنما نعم إلا. ولهذا نقول بأن التصديق هنا تصديق خاص يقتضي أمانا، يقتضي اطمئنانا زيادة على أصل التصديق المجرد. ولهذا ضد صدق كذب، لكن ضد آمن كفر. كذلك لا يتعدى بتعدية ولا يلزم باللزوم، فهناك اختلاف من جهة التعدية واللزوم، وهناك اختلاف أيضا من جهة الضد. وقد ذكر ابن تيمية أوجها عديدة عدها إلى ما فوق العشرة أوجه في التفريق بين مادة آمن ومادة صدق من حيث هي. ومع ذلك نقول إن الإيمان هو التصديق على اعتبار ما يجمع الإيمان الشرعية وما يجمع الإيمان اللغوية أيضا، وهو تصديق إذعاني وليس تصديقا مجردا. فإن العمل يطلق عليه تصديق، وإن القلب يطلق عليه تصديق، وإن اللسان يطلق عليه تصديق، فالاستجابة والتصديق الإذعان مستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، كما قال العلماء كحافظ حكم وغيره. ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، ولهذا لا حجة لهؤلاء حينما يأتون بكلام لأهل السنة بأن الإيمان هو التصديق، ما في إشكالية، لكن هل هو التصديق المجرد؟ تصديق قلب فقط؟ تصديق لسان فقط؟ أبدا. فقد جعل الله عز وجل لهؤلاء وصف الكفر مع كونهم صدقوا، فقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فكانوا كفارا مع تصديقهم بماذا؟ القلبي، مع تصديقهم القلبي. والتصديق باللسان أيضا كفار في المنافقين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وإنما التصديق المطلوب هنا في هذا الباب هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهر المقدمة. قال حافظ حكمي: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا نحن جميعا حتى في لسان الشارع يعتبر هذا التصديق. ففي حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الارتباط بين هذا وذاك. فإن كنت فعلا مصدقا بقلبك بهذه المعاني انعكست على جوارحك. ولهذا مهما قالت زوجتك أحبك، أنت عندي أصل وجميع البشر فرع، أنت وأنت، ثم إنها لا تطيعك في شيء ولا تستجيب لأمرك في شيء، ماذا ستقول لها؟ يا كاذبة، ليست العبرة باللسان وإنما العبرة بالإيه؟ بالحال. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بما وقر في القلب وصدقه العمل. أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ نعم. فإذا عندنا ثلاثة أمور لابد من مراعاتها في هذه المسألة عموما. الأمر الأول أننا نأتي من كلام العربي حقيقة بهذا الذي يراد الوصول إليه. الأمر الثاني أن يؤتى بلغة العربي على هذا الذي نريده بنفس السياق والتركيب، وليس في إفراده لا في تركيبه. ولهذا فرقنا بين أتى الله وأتى الله. أتى الله بنيانهم من القواعد، يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا أتى الله وهذا أتى الله. والمعنى اختلف، لأن السياق هنا في أتى الله غير السياق هنا في أتى الله. أتى الله بنيانهم من القواعد فخر على المستقبل من فوقهم، وأتاهم العذاب. فإتيان الله القواعد غير إتيان الله عز وجل الفصل بين العباد. فإذا السياق هنا والدلالة التركيبية تستوجب معنا لا بد منه. الأمر الذي بعد ذلك، لو افترضنا أن حتى الدلالة التركيبية عندهم تقول هذا، فإنه يبقى: هل الشارع وضع هنا معنى شرعيا أم لا؟ إن لم يضع الشارع معنى شرعيا يبقى الأصل هو اللغة. إن وضع الشارع المعنى الشرع الخاص يبقى إذا نعدل إلى المعنى الشرعي. لكن إذا ما وضع معنى شرعيا خاصا أجريناه على ظاهر اللغة. من هنا فسرنا الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع، وأبقيناه على ظاهر، لأن الظاهر هو المراد. على وارتفع الظاهر هو المراد. ولهذا فسروا أهل السنة بهذا، لأن الشرع لم يكن له اصطلاح خاص غير هذا الظاهر من اللغة. فإذا جاءت الحقيقة الشرعية قدمت على الحقيقة اللغوية. نعم. نعم. في القوة، قوة الحقيقة اللغوية تقدم على العرفية. لكن لو كان عرف منضبط خلاص قدم على اللغوية. قدم على اللغوية. لو كان العرف منضبط. لو كان العرف منضبط. لكن إحنا بنقصد من جهة القوة. فقوة الدلالات الشرعية اللغوية العرفية، لكن من جهة الأحكام فلو عند عرف منضبط قدمته على الحقيقة اللغوية. فمثلا لو إن اللغوية أطلقت مثلا على شيء معين أو لفظة معينة معنى، ثم إن العرف جرى في الإطلاق بخلاف هذا المعنى، اعتبرنا العرف هنا في إسقاط الأحكام الشرعية عليها. فمثلا التزويج، اللغة معروف، لن تجد في لغة العرب جوزتك ابنتي، لن تجد أبدا جوزتك ابنتي دي. لكن التزويج زوجتك أنكحتك، لكن عندنا في العرف ممكن يقول جوزتك. فهل العقد يقع ولا ما يقع؟ العقد يقع باعتبار العرف. كذلك البيع والشراء وغير ذلك من هذه الأشياء. فهذه الحقائق العرفية ستقدم على الحقائق الإيه؟ اللغة. لكن نعلم أن الحقائق العرفية حقائق يعني ضعيفة من جهة أصلها، بيد أنها في الأحكام تأخذ هذه الأحكام. إنما الحقيقة اللغوية مقدمة، لأن القرآن اللغوية، لأن الحقيقة اللغوية معتبرة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فمن جهة القوة الحقيقة اللغوية فتقدم، لكن من جهة الحكم تراعى الأحكام العرفية. نعم، لكن هل تقدم الحقيقة العرفية على الشرعية؟ لا، لا تقدم الحقيقة العرفية على الشرعية. ليه؟ لأن الشارع أناط بالعرف الأحكام فيما لم يحده، فيما لم يحده تركه، أمر به وتركه. أما إذا أمر به وحده فلا يعتبر بالحقيقة العرفية، إنما لابد من اعتبار الحقيقة الشرعية من جهة الأحكام، من جهة الأحكام. لكن حقيقة العرفية معتبرة عند الشارع فيما لم يحده الشارع، فيما لم يحده الشارع. نعم، الشارع ما جعل لحما معينا، هو ده المعنى الشرعي الذي نتعدى. اللحم أقسام وأنواع، اللحم أقسام وأنواع، يبقى هذا يدخل في المطلق الذي لم يحده الشارع. أباح لك الشارع أكل لحم، لكن ما اللحم بقى؟ اللحم لحم سمك، اللحم لحم كذا، لحم لحم كذا. ولهذا نلجأ إلى العرف في هنا، نلجأ إلى تحديد العرف ونيته هنا. هل له نية في هذا؟ هل له نية في هذا؟ لو العرف مستقيم أن يطلق اللحم على شيء واحد يعتبر حقيقة العرفية، طب يطلق على أنواع، نرجع في ذلك إلى النية. والله لن تأكل اللحم أبدا، لن تأكل اللحم، فهل يا ترى النية لحم الدجاج ولا لحم النعاج ولا لحم البهائم؟ هو في الثلاجة عنده ثلاثة أقسام، قال والله أنت طالق إن أكلت اللحم، أنت طالق إن أكلت. فهذا مسألة نرجع فيها النية، ماذا تقصد؟ الثلاجة فيها أنواع اللحوم كلها، إلا إذا كان المهيج على ذلك شيء منضد. فمثلا تريد أن تأكل لحم دجاج، فقال والله أنت إن أكلت اللحمة فأنت طالق، يعني لحم الدجاج، فنزاع في لحم الدجاج. فإذا لم يكن شيء يعين رجعنا إلى ما هيج على هذا اليمين، إنما لحم مطلق واللحم أنواع، يخصص هذا في يمين الطلاق، في الطلاق وتعلقه على شرط بما يكون في نيته، إلا إذا كان العرف لا يعتبر إلا شيء واحد فقط في هذا اللحم فيحمل عليه، يحمل عليه. نعم
شيخنا.
نعم، نعم نعم نعم، لكن أقول حقيقة، إحنا ما نقول من غير ممس، إحنا ما نقول لا يلزم الممس، لا يلزم، ما قلناش من غيره، إحنا نقول نثبتها حقيقة، ثم الكيفية تفوض، ثم الكيفية تفوض، لكن نقول لا يلزم، لا يلزم. نعم نعم، في الايه؟ الاصل في الاسماء والصفات، الاصل في الاسماء والصفات ارجعها الى ظاهر لغة العرب، الى الظاهر في لغة العرب، لكن قد تؤول السياق تأويلا يليق بجلاله، لان القول بالظاهر يتنافى معه، فتؤول. ولهذا ليس التأويل عندنا ممنوعا، انما التحريف هو الممنوع وليس التأويل. تأويل هذا إن دل عليه الدليل صح. نعم، ولهذا سبحان الله، أيضا نعود يعني مسألة ما اللفظة كلفظة مفردة أو مضافة إلى تأويل الساق في القرآن، يوم يكشف عن ساق، وما جاء عن ابن عباس في هذا شدة وكذا. فقالوا ابن عباس كان من المؤولين، قال الأشاعرة هذا. ورد أهل السنة الجماعة بأن هذه اللفظة في القرآن إنما أطلقت مفردة، مفردة، ووضعها على وجه الإفراد يختلف عن وضعها على وجه الإضافة. ولهذا فسرناها بساق الرحمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدل بهذا على صفة الساق، يكشف عن ساقه، ثم ذكر هذه الآية، هذه الآية. فمن معاني هذه اللفظة على جهة الإفراد الشدة وكذا، ولا ينفي هذا كونها صفة للرحمن، لكن صفته أن كونها صفة للرحمن أخذ من دلالة الآية، من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم واستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية. وإلا لو لم يكن عندنا هذا الاستدلال لبقي هذا مفردا، لا يقال بأنه صفة للباري سبحانه وتعالى. نعم نعم، لأن هذه كيفية تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى دليل من السنة على هذا، كتاب أو سنة، تحتاج إلى كلام السلف. لو وجد كلام السلف ووجد اتفاق السلف على هذا نثبته، لأن السلف لا يثبتون إلا ما يثبت الله سبحانه وتعالى. لو قالوا من غير مماسة، لأن نفي عندنا يحتاج إلى نفي عندنا توقيف. فأنا ما أعلم، أنا ما أنفي ولا أعلم يعني هذا، لكن نقول لا يلزم من ذلك المماسة، لكن ما أعلم أن السلف قالوا من غير مماسة، يبقى بين إصبعين وإصبعين من غير مماسة، ما أعلم هذا، قد يكون، الله أعلم، ما لا لا لم أطلع على هذا، لكن نقول لا يلزم هذا، لا يلزم منه المماسة. إنما لو قلت أنا من غير مماسة يلزمني أمران، يلزمني دليل، والدليل إما من كتاب وسنة وإما من إجماع السلف. فإذا قال السلف هذا قلنا به. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن.
كلها ولا كلها ولا كلها؟
كلها. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها،
حتى لا يلزم أن تكون مماسة. نعم.
حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره، فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول.
تمام، واضح.
قال عثمان بن
سعيد: هذا الباب باب غيبي، فالإنسان يتوقف فيه على الألفاظ الواردة، الواردة في الكتاب والسنة، والواردة على لسان السلف. نعم.
قال عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى: فلو كنت الخليل بن أحمد أو الأصمعي ما قبل ذلك منك إلا بحجة، فكفى خيبة وخسارة برجل يضاد قوله قول رسول الله.
الأصمعي أيضا مما صنفوه في أهل اللغة الذين هم على عقيدة سلفية، أصمعي رحمه الله تعالى أيضا عقيدة سلفية. نعم.
فكفى خيبة وخسارة برجل يضاد قوله.
حقيقة في كتاب جيد يعني أخونا إسماعيل أتى به نروج بقى لإسماعيل. هذا الكتاب يعني يريد تقتنوه جيد جدا في مسألة بحث عقيدة أصحاب المعاجم اللغوية. فهو كتاب جيد عند أخينا إسماعيل يعد هو رسالة دكتوراه فالحقيقة هو جيد يعني لأن هذا الباب مهم أيضا في المعاجم هذه أن نعرف اعتقاد هذا. وهذا يؤكد سبحان الله ما نكرره دائما 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 أن الإنسان مهما كان علمه لا ينفصل عن عقيدته. صنف في اللغة، صنف في الحديث، صنف في الأصول، صنف في أي باب من الأبواب هو مرتبط بعقيدته. يا إخواني بائع الفجل والجرجير، بائع السمك، شوف ما أحد ينفصل عن عقيدته، ما أحد ينفصل عن عقيدته، فضلا بقى عن إيه؟ عن شيخ يدرس. فبهذا تنهدم هذه الشبهة التي هي نأخذ من هؤلاء علمهم وندع عقيدتهم، أو ليس يلزم في اللغوي أن يكون سلفيا حتى أطلب العلم على يده، ليس يلزم في المحدث أن يكون سلفيا حتى أطلب العلم عليه. لا يا أخوان، لا، لا حديث ولا فقه ولا لغة ولا أي شيء. طيب يا شيخ بس لا يوجد، خلاص يا أخي مت جاهلا باللغة. إيه يعني؟ إيه الإشكالية؟ مت جاهلا بالحديث، بعلم الحديث، الرواية ودراية، العلم الخاص، مت جاهلا بأصول الفقه، لكن لا تمت مشوش القلب. سل الله اليقين. أنبياء الله وهم الذين أخذ عنهم البشر هذه العقائد ماذا قالوا؟ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سنيطلب من الله سبحانه وتعالى زيادة اليقين وزيادة الثبات، لا أنه يشوش على القلب. والله يا أخواني شبهات قد تورد سبحان الله تشوش على القلب. ليه؟ لأن ما كل شبهة أنت ستجيب عنها، ولا كل شبهة أنت قادر تجيب عنها، قد تأتيك الشبهة فتتمكن من قلبك، أو على الأقل تشوش الحق على الحق الذي في قلبك. يبقى في ضباب لم تعد مبصرا الإبصار القوي. وهؤلاء لهم خطط ولهم طرق، ووالله لو لم يتكلم بعقيدته، وتعلم عقيدته عقيدة أشعرية ولا عقيدة صوفية ولا كذا، قد تفتن بأخلاقه، قد تفتن بتعاملاته. يبقى أنت تجلس عند شيخ تأخذ من 30 جزءا ترى منه عجبا عجابا في نفقته ورفقه وحلمه وحكمته وغير ذلك، فقد تفتن بذلك. فتحارب الأشاعرة إلا شيخك، وتنكر على أهل البدع إلا شيخك، وتقر على كرسيك لا تجوز المؤكلة ولا المخالطة ولا كذا إلا شيخك، لأنك جعلت له القدر الخاص، فتأثر قلبك بهذا، لهذا فعلا لا ينبغي الإنسان أن يترقى عن أحد ما بدعه له أي شيء، ولا تقرأ لأي أحد حتى ولو كان الكتاب فيه حق وباطل، إلا لطالب علم سيقرأ من باب التفنيد والرد لا من باب طلب الهداية، مثل ما نقرأ في الإنجيل من باب إلزامهم بهذا لا من باب طلب الهداية. فإننا نهينا أن نسألهم أصلا، فضلا أن نقرأ في كتبهم، أن نسألهم. لا تسألوا، لا تسألوا أولا. والنبي قال لما رأى في يد عمر رضي الله عنه ورقة، قال أو متهوكون أنتم يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالتوراة. فهذه أبواب مختلفة، هذا باب وهذا باب وهذا باب، حاصله وضابطه طلب العلم والهداية لا يكون من هذه الكتب، لا من كتب أهل الكفر ولا من كتب أهل البدع ولا من كتب أهل المعاصي. أما تفنيدها والرد عليها فهذا جائز لمن كان له علم لينصح للمسلمين. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، فهذا تبع وليس أصلا. نعم.
فكفى خيبة وخسارة برجل يضاد قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب دعواه ويرجح تنزيهه على تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأما إنكارك أيها المرسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
تحت باب، نعم،
باب ما جاء في إثبات السورة للرحمن،
باب ما جاء في إثبات السورة للرحمن، قال في الحاشية ما بين المعقوفتين لا يوجد في نسخ الخطية وفي طبعة أضواء السلف باب في السورة. نعم.
وأما إنكارك أيها المرسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يتراءى في صورته التي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه، فزعمت أيها المرسي أنه من أقر بهذا فهو مشرك.
يقال يعني من أقر بإثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. نعم.
يقال لهم أليس قد عرفتم ربكم في الدنيا فكيف جهلتموه عند العيان وشككتم فيه؟ قال أبو سعيد فيقال لك أيها المرسي قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الزهري وساق بسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله من جودة إسناده، فاحذر ألا يكون قذفك بالشرك أن يقع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنك إن وصفت من قال هذا بالشرك فهو مشرك، فاحذر أن يعود قولك هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه القائل ذلك. نعم.
وما ذنبنا إن كان الله سلب عقلك حتى جهلت معناه؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أتتحمل الأمة جهالات الجاهلين وسخافات المفلسين، أو كلما عن لواحد شيء في عقله جعله منهجا سلفيا وجعله حجة قطعية يجب أن يتحكم الناس إليها؟ الحمد لله الذي هدانا بعد إذ كنا ضلالا، والحمد لله أن بصرنا بعد أن كنا عميانا، والحمد لله والحمد لله، وإنما صار إلى العمى وإلى الضلال وإلى الغواية. نعم. إنما هو مقطع ولا فتوى ولا زلة لعالم فظنها منهجا للسلف. مشكلة يا أخويا سيد، مشكلة اللي بيجلس في مكتبتي، هذا المشكلة اللي بيجلس في مكتبتي مع نفسه. طب ناقش حتى أخاك على الأقل، بلاش تناقش شيخك، ناقش أخاك. ولا تجد الواحد من دول يرجع إلى شيخي، شيخ زوجتي نزل عليها قطرة دم وكذا، فمحب شيخ هل أمسح على الجوربين الأنكر، شيخ هل حتى تفاجأ به مرة واحدة عالم من العلماء في قضية يخالف بها أصول السنة الجماعة. طيب قول يا شيخ في هذه المسألة الكبيرة ما تقول في هذا، أليس يا شيخ كذا وكذا؟ يعني رجعت إلى الشيخ في الحيض والنفاس، ورجعت الشيخ في التيمم، ورجعت إلى الشيخ في كل هذا، ولم ترجع الشيخ في الأصول، لماذا ما أضفت ما عند الشيخ لما عندك في هذه المسألة قبل أن تنحرف وتنجرف؟ لماذا؟ لماذا؟ اعرض ما عندك قبل أن تتبنى، وهل في ذلك خسران؟ يعني الآن مثلا سمير طلع له كلام في الحكم غير منزل الله، مثلا طلع على بعض فتاوى أهل العلم كذا، بعض نقولات، بعض مقاطع، قالك بس كده ده هو العلم بقى، هذا هو العلم. سمير هيأخذ أثاث بيتي وزوجته؟ يلا بينا، لأنه إحنا هنا اتضح إن إحنا كنا ضلال بقالنا 10 سنين. خلاص. طب يا أخي اتصل على تعالى الأول قول يا شيخ أنا الآن وجدت كذا فما تقول، أنا وجدت كذا فما تقول، قبل ما تأخذ عزالك الأول انتصر مثلا، يعني قبل كذا كذا إلى آخره، قبل ما تنحرف، قبل ما يكون لك 2 3 4، لأن كما قلنا كل واحد له راس، لو عرض ما في راسه على الناس سوف يستجيب له الواحد والاثنين وكذا. والله لو عرضت الكفر لوجدت. الآن الناس تعرض الكفر، الناس تقول كل البشر مسلمون طالما يتبع دينا، والناس تستجيب، ما في إجماع والناس تستجيب. فالاستجابة لا تفرح بها. وما بغى أن تقول لو كنت ضالا لما تبعني زيد وعبيد وكذا، لا. فإلى أول اعرض ما عندك، لا تفاجأ إن سمير مثلا أخذ أثاثة أو أخذ متاعة، أو انعزل وقال قد كنت وقد كنت وقد كنت والآن صرت وأصبحت، وإنما والحقيقة صار إلى عقل وصار إلى هواه وصار إلى هواه. وكل هذا تحت مظلة السلف، تحت مظلة السلف. نعم نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني لم يستجب أنا لم خلص 17 مسألة، 17 كتاب، 18 كتاب، لما كان يعني رايح يتعلم على يد صوفي أصول الفقه، فقال لم خلص 18 كتاب. والله ولو مخلص 180 كتاب، 1000 كتاب كتب المسلمين، لأنه ليس في كتب المسلمين أن تستقي علمك من هؤلاء المنحرفين. فأول خطوة أنت خالفت كتب المسلمين. هل في كتب المسلمين اذهب إلى هؤلاء؟ أنت تقول أنا قارئ في المسألة 18 كتاب، ولذا أنت خالفت 18 كتاب حينما ذهبت ابتداء لتتلقى العلم عند هؤلاء، خلصت 18 كتاب. ولو أنت فعلا درست 18 كتابا لقال لك كل كتاب وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها وستزويها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. لو قرأت هذه الكتب لوجدت قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء، لو وجدت هذا، لو كنت قرأت، لكنك قرأت أما أنك فهمت أما أنك علمت فلا. فلهذا هو قال أنا قرأت 18 كتاب، مش أنا فهمت 18 كتاب. وإلا هو لو فيهم 18 كتاب، لو فيهم 18 كلمة، لو فيهم 18 حرف، لو فيهم حرف واحد من السلف لما ذهب إلى هناك. ولهذا عاد بكم تقول اللي سكر 18 كتاب عاد بكم؟ 7 شبه. 7 شبه أصلا هو أكبر شبه أن يذهب إلى هؤلاء، أن يذهب إلى هؤلاء، هذه أكبر شبه. زي واحد مثلا دلوقتي نفترض ان واحد مثلا مقرر عندنا، ولا احد يخالف يا اخوان، مقرر عندنا الاشاعره دول اهل بدع وكذا، واننا لا نقول الاشاعره هؤلاء اهل سنه ولا اهل سنه في موافق فيه السنه، مع ان بعض اهل العلم قال هذه اللفظ، قال نقول هم اهل سنه في موافق فيه السنه واهل بدع في ما كذا، او نقول هم من اهل السنه في موافق، لا نقول هم من اهل السنه ولا نقول هذا ابدا، إنما فيما يقولونه نقول هذا القول، هذا القول وافقوا في أهل السنة. إنما الأشاعرة أهل سنة، لا والله أبدا لا يستحقونه، لا يمكن، ما في أشاعرة أهل سنة ولا مرجاة أهل سنة ولا خوارج أهل سنة ولا، ما في السنة لا تقبل شريكا. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. وإن صدرت هذا من بعض أهل العلم، من بعض أهل العلم، لكن نقول قصد الشيخ في هذا أنه يقصد أن هذا القول بما وافقه في أهل السنة، لكن هذا الإطلاق لا نقبله. هم علمونا كده، هم علمونا وهم ربونا على هذا، نقول أهل سنة في موافقه أهل السنة، لا هم أهل بدع، هم أهل بدع. طب لو افترضنا أن واحد منكم جاء وقال والله أنا بحثت المسألة، بلاش أنا بحثت بقى، لا أنا عاوز أبحث مسألة هل الأشعر فعلا يعني من أهل السنة ولا لا، أبحث. تبحث، طيب نقول لك تبحث لتعتقد اعتقادا يعني، ولا تبحث لتزداد أدلة على اعتقاد. إنما يجي للسيد بعد 20 سنة وعمال يسمع كتب السلف وكتب السنة، وبعدين فجأة بين عشية وضحاها يقول أنا عايز أبحث مسألة الايه الأشاعرة ديت، الأشاعرة دي، لا أنا ما تحكش هنا، حك هنا، عايز أبحث مسألة الأشاعرة، ابحث هنا، حك هنا، ما تحكش هنا، مالكش دعوة بهنا، هو هنا، هو هنا، عايز ابحث مسألة الأشاعرة دي بقى هم أهل سنة ولا مش أهل سنة. نقول ده انحراف، ده انحراف. لكن عاوز ابحث الأدلة كطالب علم بقى، ببحث عشان اناقش وعشان ارد على من يقول وعشان كذا، هذا عادي، طلب المزيد، طلب زيادة الاستدلال يبقى الإنسان عليها إلى الممات، ولو كان هو أحمد بن حنبل ولو كان هو ابن بطة، طلب المزيد في هذا عظيم جدا، عظيم جدا. إنما تبحث في خلل، فيه خلل، فضلا بقى أن تقول وتخرج بحكم بعد بحثك بأنه يبدو الحقيقة الحكم على الأشاعرة بالحراف والضلال أن هذا ليس حكما صحيحا، لأن الشيخ الفلان قال ولأن الشيخ العلان قال. إذا عدت إلى نقطة الصفر، على فكرة هذا من تعبير الأخ اللي بعت 30 صفحة اللي هو كان بيدرس في اسكندرية، قال لما سمعت هذا الكلام في الموقع عدت إلى نقطة الصفر، عدت إلى نقطة الصفر، عاد إلى نقطة الصفر دي، مع أنه درس في هذا كتبا، درس من زمان يعني، واضح هو حتى من سياقا ما عرفوش، بس واضح أنه من طرحه وكذا أنه هو يعني شارب الكتب شرب ودرسها من فترة، عاد إلى نقطة الصفر. قد يكون هذا درس الله له الهداية، لأنه يا إخواني ما درس السنة ودرس المذهب فأتقنه، مذهب برهامي مذهب أولاء فأتقنه، فلما سمع عن كلام أهل السنة والجماعة صار المعارض عنده ويباه، يعني فعلا الكلام ده لا يدفع لأنه كلام أهل السنة، لكن الكلام ده احنا درسناه وعشت عندي ظهرا. فإذا أنت بقى بعد دراسة السنة تعود إلى نقطة الصفر مع أهل البدع، وهو أن كل واحد يقول الشيخ فلان يقول، التبليغ قال ابن باز أفتى، والتبليغ قال ابن عثيمين أفتى، والخارجي قال كذا، واللي بيطعن في، يبقى عدت إلى نقطة أهل البدع والضلال حينما جعلت دينك قال فلان قال علان، ولم تجعل دينك قال الله قال رسوله قال السلف. شوف انتقلت منين الى فين الى مقصد. بس يا شيخ المشايخ اختلفوا، يعني المشايخ اختلفوا هنا يبقى لا، شيخ اختلف ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة وستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا واحد، يبقى واحدة الناجية. فلو جعلت الاشاعرة من هذه الواحدة فقد خالفت النص وخالفت مذهب اهل السنة والجماعة. وبعدين تعالى أنت نفسك تقر باب إيمان، باب أسماء وصفات، باب قدر، باب خروج، باب كذا، كل هذا خلفت فيه وبينت فيه الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، فكيف يكونون أهل سنة أو حتى أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة؟ أصلا شيخ الإسلام بيقول هم أهل سنة في أهل سنة في إيه؟ في بإطلاق ولا أهل سنة في إيه؟ لا، أهل سنة في ماذا؟ في مقابل الشيعة، حينما يكونون في بلد ليس يوجد منها أهل السنة، إنما هؤلاء أهل السنة باعتبار، مش باعتبار بإطلاق، باعتبار، أي أن الشيعة الذين وجدوا في هذا، في هذه البلدة، في هذا المكان، هم بالنسبة لهم أهل السنة، بالنسبة لهم. فإذا إذا عاد الإنسان إلى نقطة الصفر دل هذا على انحراف فيه، دل هذا على انحراف فيه. فأنت عندك مسألة ابحثها مع شيخك، ابحثها مع من هو أكبر من شيخك، ابحثها جيدا قبل أن تتبناها، واعلم ابتداء أنك لو أخذت الحق من كتب السلف فالذي بعد ذلك ليس توبة منه، وإنما هو انتكاسة عنه. في فرق بين توبة وانتكاسة، توبة من باطل، انتكاسة من حق، توبة دي من باطل لكن انتكاسة تكون من حق. فأنت الآن درست على أن هذا مذهب السلف من كتب السلف فعلا، ثم بعد ذلك تقول أنا رجعت نفسي، إذن هذه انتكاسة لكنك لا تشعر بها، إذ عوقبت بالاستدراج فتحسب أنك تحسن صنعا وليس الأمر كذلك. في توبة من كتب أحمد وكتب مالك وكتب الشافعي وكتب أهل السنة والجماعة، في توبة من هذا. نعم.
نعم. سقط المصدر
أفعال إيه؟
يعني فعل الماضي أو فعل الماضي سقط المصدر.
آه ده مدرس نحو يعني، يعني مدرس نحو يعني بيشرح في النحو فبيذكر الأفعال وأقسامها فبيقول سقط النظام. نعم. وثار الثوار وقتل الأنام. نعم. هذا يرد عليه بأوجه. وجه الأول، هو واحد ممن عنده أخطاء، فإذا كان هو ناصح دعوا المشايخ دول كلهم، كل المشايخ دول متكلم فيهم عندهم أخطاء، ولو شئت أن أتي لأي شيخ بأخطاء فكذا فكذا فخلوكم معي. ليه؟ هو أنت معصوم؟ أنت واحد منهم ولا خلافهم؟ إن كنت واحد منهم فاجعل نصيحة عامة وهي امكثوا في بيوتكم ولا تلقوا شيخا من المشايخ. إنما هو ماذا صنع؟ عزل، يريد أن يعزل الطلاب عن كل شيخ إلا هو، فهذه تزكية لنفسه وتناقض. فإذا كان كل شيخ عنده فأنت من جملة هؤلاء، أنت من جملة هؤلاء، ده ابتداء. الأمر الثاني، الأمر الثاني أنك لم تفرق لطلابك بين الأخطاء والضلالات. صحيح كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن ما فمن قال لك بأن الشيخ ضابطه ألا يخطئه وألا يكون له ما يرد؟ من قال لك هذا؟ فإن قصدت أن كل شيخ عنده أخطاء يعني بمعنى أنه يؤخذ من قوله ويرد ولهذا لا تذهب، فقد أحدثت قاعدة جديدة في التلقي وهي أن يكون الشيخ معصوم. أما إن قصدت أنكم لا تذهبون إلى المنحرفين وعليكم بأهل السنة، فهذا كلام جميل إن وضحت هذا، أوضحت هذا الانحراف، وبالتالي كليتك، ده رقم ثلاثة، كليتك إن كل شيخ عنده أخطاء بمعنى انحرافات لا شك أنه يردها الواقع، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف ولا من خالف. لكن تحتاج بقى تخصيص، تحتاج مثلا كل شيخ مثلا في الصعيد، كل شيخ مثلا في مصر، كل شيخ مثلا في كذا، ثم ينظر أكنت كذبا أو كنت صادقا. يبقى مسألة بقى هذه، وللأسف الشديد الطالب ممكن يستوعب الشيخ حارس على الطلاب، يا جماعة سبكوا احنا في فتن والعالم ممزق وكل شيخ في كلام حول الكلام وكذا وكذا، فاتركوا هؤلاء ولا تشوشوا على قلوبكم والزموني. فالطالب قد يقول فعلا جزاك الله خيرا شيخ، يا شيخ نصحتنا. لا أبدا، الشيخ ما يجمع الناس على نفسه ويحذر من الآخرين دون أن يستوجب ذلك التحذير، دون أن يستوجب ذلك التحذير، ويدل على علماء السنة ولا يدل على نفسه، إن كان في علماء السنة يدل عليهم ما يدل على نفسه. نعم.
قال الإمام عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى ويلك إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم، ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورته التي عرفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا بما عرفوا ولم ينفروا، ولكنه يري نفسه في أعينهم لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنيا.
انتبهتم يعني مما قاله المريسي، أليس قد عرفتم ربكم في الدنيا فكيف جهلتموه عند العيان وشككتم فيه؟ قال هو إن هذا ليس بشك، قال الدارمي رحمة الله عليه، إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم، ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورة التي عرفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا بما عرفوا ولم ينفروا، ولكنه يري نفسه في أعينهم لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنيا ليمتحن بذلك إيمانهم ثانية في الآخرة كما امتحن في الدنيا ليثبتهم أنهم لا يعترفون بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه في الدنيا بصفاته التي أخبرهم بها في كتابه واستشعرتها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك. ولهذا يكون في هذا نوع تكليف أيضا. ولهذا الصحيح أن التكليف لا ينقطع في الآخرة إلا إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أما قبل ذلك فهناك التكليف، فيكون هذا نوع تكليف. ثم بعد ذلك يؤمرون بالسجود حتى يقع التمايز بين المؤمنين والمنافقين، يؤمرون بالسجود فيسجد المؤمنون فيريد المنافقون السجود فيعود فتعود ظهورهم كالطبق الواحد فلا يستطيعون طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود. نعم هذا تكليف. نعم بما أخبرهم به، بما أخبرهم به، لأنه لا يكلفهم بما لم يخبرهم به نما بما أخبر. نعم ليمتحن إيمانهم.
فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكروا.
وفي هذا ثبات أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة كما لم يشكوا فيما قاله الله وفيما قاله رسوله في الدنيا في أوصاف الله سبحانه وتعالى وثبتوا على ذلك أعظم من ثبات الجبال، فكذلك لما يأتيهم رب العزة في الصورة التي في صورة غير الصورة التي وصفهم إياها ما تزحزح ولا قالوا أنت ربنا، حتى إذا جاء في الصورة التي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه. الله أكبر الله أكبر. فلا يضرهم شيء. نعم.
فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكروا إيمانا منهم بصفة ربوبيته.
فكيف يؤمنون بقى بغير الصفة التي وصف الله بنفسه في الدنيا إن لم تأتي بدليل صحيح؟ كيف؟ فلا يمكن من زحزحة أهل السنة والجماعة عن منهجهم. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى يقول بأن الله يتكلم، لأن الله أخبر عن سنة يتكلم، فيضرب بالصياط وتعرض الشبهات وغير ذلك، وهو رحمه الله لا يزيد عن أن يقول ائتوني بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. السلفي لا يتزحزح فضلا عن أن يبحث يا يوسف لينظر أهو على الحق أم لا، ينظر هو على الحق ولا لا. نعم.
فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكروا إيمانا منهم بصفة ربوبيته التي امتحن قلوبهم في الدنيا، فلما رأى أنهم لا يعرفون إلا الذي امتحن الله به قلوبهم تجلى لهم في الصورة التي عرفهم في الدنيا، فآمنوا به وصدقوا وماتوا ونشروا عليه من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته.
نعم.
فليس هذا أيها
اسمع الكلام، الكلمة دي دقيقة جدا جدا يا محمد يا روب انتبه، أعيدها تاني أحمد.
فآمنوا به وصدقوا وماتوا ونشروا عليه من غير
ما كان في الدنيا من التكليف الذي كلفهم الله به وإخبار الله عن نفسه وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه فماتوا على ذلك. طيب
من غير أن يتحول الله من صورة
تجلى لهم في الصورة التي عرفهم في الدنيا، فآمنوا به وصدقوا وماتوا ونشروا عليه
من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته.
من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته. يعني هل الله عز وجل تتغير أوصافه في الآخرة تغييرا حقيقيا حتى يمتحنهم بذلك؟ قال في الحاشية، قال شيخ الإسلام: فصل. وأقرب ما يكون عليه إتيان الله في صورة بعد صورة، وإن كان تأويلا باطلا أيضا ما ذكره بعض أهل الحديث مثل أبي عاصم النبيل وعثمان بن سعيد الدارمي، فإنه يروى عن أبي عاصم النبيل أنه كان يقول: ذلك تغير يقع في عيون الرائين كنحو ما يخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به، فيتوهم الشيء على الحقيقة. انتهى من بيان في بيان تلبيس الجهمية. يعني شيخ الإسلام بيرد هذا المعنى، يقول: وأقرب ما يكون عليه إتيان الله في صورة بعد صورة، وإن كان تأويلا باطلا أيضا ما ذكره بعض أهل الحديث مثل أبي عاصم النبيل وعثمان بن سعيد الدارمي، فإنه يروى عن أبي عاصم النبيل أنه كان يقول: ذلك تغير يقع في عيون الرأي مثل ما قال شيخنا ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته. الحديث يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورة فيقولون أعوذ بالله منك، ثم يتراءى في صورته التي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه. قال هنا الشيخ شيخ الإسلام عد هذا تأويلا باطلا، يقول مثل ما ذكر بعض الحديث فإن أبا عاصم النبي يقول ذلك تغيير يقع في عيون الرائين كنحو ما يخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به فيتوهم الشيء على الحقيقة. طيب هات كلام شيخ الإسلام مطول. نعم في تعليق أنت النسخة معك بتاع الشيخ حامد فقي؟
لا
في مع أحد معه نسخة الشيخ حامد؟
كلام شيخ الإسلام هنا في الحاشية يقول.
نعم طيب في أحد معه نسخة الشيخ حامد؟ نعم شوف إسماعيل مع النسخة هذه جبت يا أشرف؟ اقرأ. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأقرب ما يكون عليه إتيان الله في صورة بعد صورة
علي
وإن كان تأويلا باطلا أيضا
حمد فقي شوف تعليقه على الموضوع. نعم.
وإن كان تأويلا باطلا أيضا ما ذكره بعض أهل الحديث مثل أبي عاصم النبيل وعثمان بن سعيد الدارمي فإنه يروى عن أبي عاصم النبيل أنه كان يقول ذلك تغير يقع في عيون الرائين كنحو ما يخيل للإنسان الشيء بخلاف ما هو به فيتوهم الشيء على الحقيقة. وقال عثمان بن سعيد في نقضه على المرسي وأما إنكارك أيها المرسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته فيقولون نعوذ بالله منك، ثم يتراءى في صورته التي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه، فزعمت أيها المرسي أن من أقر بهذا فهو مشرك، يقال لهم أليس قد عرفتم ربكم
إلى آخر ذلك. يعني نريد ترجيح شيخ الإسلام بعد أو تقرير شيخ الإسلام. طيب شوف ابحثها يا أشرف ابحث هذه، يعني نتوقف حتى ننظر كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه.
تقريبا شيخنا يعني شيخ الإسلام نقل كل الناس.
نعم ما هو كلام واضح، ما هو كلام واضح، بس أنا نريد نعم أن هو أن الدارمي الآن يقول هي صورته سبحانه وتعالى ولا يتغير من صورة إلى صورة، غير أنه يتحول يقول من غير أن يتحول من صورة إلى صورة إلى صورة أخرى، ولكن يمثل ذلك في أعين بقدرته، أي أنهم يرونه على الصورة التي لم يكونوا يعرفونها في الدنيا بقدرة الله سبحانه وتعالى امتحانا واختبارا، وإلا فصورة الله عز وجل واحدة. فهو شيخ الإسلام ينكر هذا التأويل كأنما يميل إلى أنه يتحول من صورة إلى صورة حقيقة وليس باعتبار أعين الرائين، إنما تحول من صورة إلى صورة حقيقة، إنما هؤلاء يقولون الدارمي يقول لا ليس حقيقة ليس تغيرا، إنما هذا باعتبار الرائين بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.
في آخر النظم 79.
طيب قال إيه؟ اقرأ.
بعد أن نقل كلام عثمان بن سعيد رحمه الله قال: وهذا أيضا باطل من وجوه، أحدها أن في حديث أبي سعيد المتفق عليه فيأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، وفي لفظ في أدنى صورة من التي رأوه فيها، وهذا تفسير قوله في حديث أبي هريرة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، ويبين أن تلك المعرفة كانت لرؤية منهم متقدمة في صورة غير الصورة التي أنكروه فيها. وفي هذا التفسير أي تفسير بعض الحديث كأبي عاصم والدارمي قد جعل صورته التي يعرفون هي التي عرفهم صفاتها في الدنيا، وليس الأمر كذلك، لأنه أخبر أنها الصورة التي رأوه فيها أول مرة، لا أنهم عرفوها بالنعت في الدنيا، ولفظ الرؤية صريح في ذلك. وقد بينا أنه في غير حديث
من أتكلم شيخ سلام، وهذا قلت نقل شيخ الإسلام، أحد من أول قلت نقل شيخ الإسلام هذا الباب بكامله من النقض للمصنف رحمه الله إلى بيانه، ثم تعقبه رحمه الله بقوله: وهذا أيضا باطل من وجوه.
نعم.
أحدها
أن في حديث أبي سعيد المتفق عليه فيأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، وفي لفظ في أدنى صورة من التي رأوه فيها، وهذا تفسير قوله في حديث أبي هريرة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، ويبين أن تلك المعرفة كانت لرؤية منهم متقدمة في صورة غير الصورة التي أنكروه فيه. وفي هذا التفسير
يعني ليس في الدنيا، يبقى هو أتاهم ما أتاهم الله عز وجل أولا، ثم أتاهم بعد ذلك في صورة أدنى من الصورة التي أتوا فيها فأنكروا ذلك، فأتيهم في صورة غير صورة التي رأوه فيها أول مرة، رأوه فيها أول مرة، وفي لفظ في أدنى صورة من التي رأوه فيها، يبقى حصلت رؤية. لهذا لما أتاهم في صورة أخرى غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة أنكروا ذلك، وهذا تفسير قوي في حديث أبو هريرة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. نعم. ويبين أن تلك المعرفة
كانت لرؤية منهم متقدمة في صورة غير الصورة التي أنكروه فيها.
نعم.
وفي هذا التفسير أي تفسير بعض أهل الحديث كأبي عاصم والدارمي قد جعل صورته التي يعرفون هي التي عرفهم صفاتها في الدنيا، وليس الأمر كذلك، لأنه أخبر أنها الصورة التي رأوه فيها أول مرة، لا أنهم عرفوها بالنعت في الدنيا، ولفظ الرؤية صريح في ذلك. وقد بينا أنه في غير حديث مما يبين أنهم رأوه قبل هذه المرة، أي بينا أن الصورة التي رأوه فيها أول مرة هي الصورة التي يعرفون، ثبت ذلك في غير حديث. الوجه الثاني أنهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة، ولم يروه في الدنيا في صورة، فإنما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجب لهم صورة يعرفونها، ولهذا جاء ليس كمثله شيء، فلو كانوا أرادوا الصفات المخبر بها في الدنيا لذكروا ذلك، فعلم أنهم لم يطيقوا وصف الصورة التي رأوه فيها أول مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى: فغشيها من أمر الله ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها، فالله أعظم من أن يستطيع أحد أن ينعت صورته، وهو سبحانه وصف نفسه لعباده بقدر ما تحملته أفهامهم، ومعلوم أن قدرتهم على معرفة الجنة بالصفات أيسر، ومع هذا فقد قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالخالق أولى أن يكون لا يطيقون معرفة صفاته كلها. الوجه الثالث أن في حديث أبي سعيد فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فقوله لا يتحول من صورة إلى صورة ولكن يمثل ذلك في أعينهم مخالف لهذا النص. الوجه الرابع أن في حديث ابن مسعود وأبي هريرة من طريق العلاء أنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، ثم قال: يبقى محمد وأمته فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعده. فقد أخبر أن الله تعالى هو الذي تمثل لهم ولم يقل مثل لهم كما قال في معبودات المشركين وأهل الكتاب. الوجه الخامس أن في عدة أحاديث كحديث أبي سعيد وابن مسعود قال: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم، فيكشف عن ساقه فيسجدون له. وهذا يبين أنهم لم يعرفوه بالصفة التي وصف لهم في الدنيا، بل بآية وعلامة عرفوها في الموقف. وكذلك في حديث جابر قال: فيتجلى لنا ضاحكا. ومعلوم أنه وإن وصف في الدنيا بالضحك فذاك لا يعرف صورته بغير المعاينة. الوجه السادس أن تمثيله ذلك بقوله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وبقوله: شبه لهم، لا يناسب تشبيهه بمجيء جبريل في صورة ذحية والبشر. وذلك أن اليهود غلطوا في الذي رأوه فلم يكن هو المسيح، ولكن ألقي شبهه عليه، والذي رأته مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل نفسه ولكن في صورة آدمي. فكيف يقاس ما رؤى هو نفسه في صورة على ما لم يرى هو، وإنما ألقي شبهه على غيره؟ وأما التقليل والتكثير في أعينهم بالمقدار فليس هو في نفس المرئي، ولكن هو صفة المرئي. الوجه السابع أن هذا المعنى أي التمثيل إذا قصد كان مقيدا بالرأي لا بالمرئي، مثل قوله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، فقيد ذلك بأعين الرائين، يقال: كان هذا في عين فلان رجلا، فظهر امرأة وكان كبيرا فظهر صغيرا ونحو ذلك. لا يقال: جاء فلان في صورة كذا ثم تحول في صورة كذا، ويكون التصوير في عين الرائي فقط. هذا لا يقال في مثل هذا أصلا. انتهى كلام شيخ الإسلام.
بل لابد من التقييد، يعني يقول أن هذا المعنى التمثيل إذا قصد، لو كان تمثيل كان مقيدا بالرائي لا بالمرئي، مثل قوله: وإذ يريكموهم إذا التقيتم في عيونكم قليلا، فقيد ذلك بأعين الرائي. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا، يقال كان هذا في عين فلان رجلا. إنما إذا أطلق يبقى الأصل عدم الأصل، وأن التصوير يكون على حقيقة الحقيقة. يعني هذه الأوجه وهذه الدقة من شيخ الإسلام لا يمكن دفعها، لا سيما وقد اعتمد فيها على جمع الروايات التي يفسر بعضها بعضا. وإلا كلام المريسي، كلام الدارمي رحمه الله تعالى، كان يحتمل يعني قوة في ظاهره اعتمادا على بعض أو ظاهر بعض هذه السياقات، لكن بجمع هذه النصوص والسياقات تبين المراد كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يبقى بكلام شيخ الإسلام يتبين أنهم يرونه في الموقف على صورة، لما جاء بصورة أخرى أنكروا هذا اعتمادا على ما رأوه أول مرة. وفي الدنيا لا يقال أول مرة، لو المعرفة بالصفات الوردة في كتاب السنة ما يقرأ هو أول مرة. ولهذا أيضا جاءت الرواية الأخرى: فيكشف عن ساقه فيسجدون. إذن هذه علامة بينكم وبينه علامة، إذ هي الساق، فلما كشف عن ساقه سجدوا، فدل هذا على أن رؤية سبقت لهم في أرض المحشر، هذه الرؤية سبقت، وبالتالي فإنهم رجعوا إليها بعد ذلك، فيكون التحول فعلا حصل من صورة إلى صورة امتحانا واختبارا لهم. وبجمع هذه الروايات تبين هذا الكلام، وفعلا يكون قول الدارمي هنا رحمه الله تعالى من غير أن يتحول لهم من صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك في أعين بقدرته، وأن المعرفة إنما كانت معرفة صفات في الدنيا، مع أن هذا فعلا كان يعني فيما يظهر لنا قويا، لكن بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتبين فعلا أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الكلام المعتبر لأنه القائم على جمع الأدلة، ولأن كلام الدارمي هنا قام على وفق يعني ما ظهر له من هذه النصوص، وأن هذا والله إقبال الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل يتغير من صورة إلى صورة، يعني أدنى من ذلك أدنى من ذلك، وإنما هذا تغير فيما يظهر للرأيين، وهذا من فهمه رحمه الله، وليس هناك نص يقول بأن هذا باعتبار أعين الرأيين، إنما هذا من فهمه رحمه الله تعالى. لكن بجمع هذه الرواة يتبين قوة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، وأن المؤمن قد رأوه رؤية حقيقية أول مرة، ثم بعد ذلك جاءهم في صورة غير التي كانوا يعرفون، ليس في الدنيا التي رأوها أول مرة. وإذا قيد بأعين الرائين، وإذا كانت المكلمة المراد بها فيما يكون في أعين الرائين، فلا بد من تقييد ذلك في أعينكم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا. هم ليسوا قليلين، لكن أراهم الله في أعينهم قليلين، يبقى يقيد بهذا. وإلا فالأصل كما يقول هنا لا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم تحول في صورة كذا ويكون التصوير في عين رأي فقط، هذا لا يقال في مثل هذا أصل، لكن يقيد. نعم، هذه طبعا شوف سبحان الله، شفت يا إخواني مهما كان الإنسان سبحان الله لابد ساعة الإطلاع وساعة معرفة كلام أهل العلم يصحح للإنسان الكثير والكثير. ولهذا ما في كتاب سبحان الله يغني عن كتاب، والإنسان لا غنى له عن علم أبدا. ما تقول أن والله حصلت قدرا كافيا، والله العظيم هذه المسألة سبحان من فتح على شيخ الإسلام بهذا، سبحان من أعطاه، وسبحان الله. شوفوا يا أخواني قوة الإنسان في حفظ السنة، فإن أيضا معرفة الحديث وطرقها وكذا هذا مما يعين الإنسان على الفهم، لأنها مشكاة واحدة. نعم، إيه بس هذا الكلام ينسخه. قال إيه؟ لكن هل يقال هذا ملك يقول أنا ربكم؟ نعم، هذا كلام من ذا؟ كلام من ذا؟ بينقل ليه؟ أكيد بينقل عن غيره قبل هذا الكلام. الكلام شوف سامونا واضح يعني، هو بيمكن ينقل عن غيره؟ هنا بينقل؟ طيب تخبط راسنا. ما كانش هيبقى ابن تيمية ده، كان هيبقى الرد على ابن تيمية الآن، كان هيبقى الرد على ابن تيمية. ايه الإحسان وايه ملك وايه أنا ربكم وايه؟
الحديث وبين القول الذي نقله الأشعري وغيره في مقالات أهل الكلام عن الزكريا أتباع قتل ابن أخت عبد الواحد لما ذكر خلافهم في الرؤية فقال وقالت الزكريا إن الله يخلق صورة يوم القيامة يرى فيها ويكلم خلقه إلى ثم ذكر القتل الرد على الرد.
يعني هذا علي كلام الرازي هذا كلام الرازي. أي نعم لا شك.
قال الدارمي رحمه الله: فليس هذا أيها المريسي بشك منهم في معبودهم، بل هو زيادة يقين وإيمان مرتين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إنه قال لهم يوم القيامة: أتعرفون ربكم؟ فيقولون: إنه إذا اعترف لنا عرفناه. يقولون: لا نقر بالربوبية إلا لمن
قال في حاشية هذا حديث ضعيف.
يقولون: لا نقر بالربوبية إلا لمن استشعرته قلوبنا بصفاته التي أنبأنا بها في الدنيا، فحينئذ يتجلى لهم في صورته المعروفة.
هو هذا الفارق بين كلام شيخ الإسلام وكلام الدارمي، وبناء عليه الدارمي قال بأنه يكون تغير باعتبار الرأي. نعم، الدارمي حمل ذلك على نعرفه أي بصفاته التي أخبرنا بها في الدنيا، لكن على كلام شيخ الإسلام بما جاء من روايات تدل على أنهم رأوا الله عز وجل في أرض محشر أي أول مرة، صورة رأوه عليها أول مرة. نعم، هذا يفسر وفي لفظ في أدنى صورة من التي رأوه فيها، من التي رأوه فيها، فيرفعون رؤوسهم وقد تحولها في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. وفي الحديث الآخر: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول: نعم، فيكشف عن ساقه فيسجدون له، فيكون فيدل هذا على أنهم رأوه على الصورة التي أول مرة، التي لما جاء في صورة أخرى قالوا: لست ربنا. نعم.
طبعا تفسير شيخ الإسلام يا شيخنا يكون التحول، كيف يكون التحول يعني، أو الصورة تكون الله يظهر في الصورة غير صورة الأخرى،
غير الصورة التي ظهر فيها أولا. نعم نعم، والتعدد. نعم،
فحينئذ يتجلى لهم في صورته المعروفة عندهم فيزداد به عند رؤيته إيمانا ويقينا وبربوبيته اغتباطا وطمأنينة. وليس هذا من باب الشك على ما ذهبت إليه، بل هو يقين بعد يقين وإيمان بعد إيمان. ولكن الشك والريبة كلها ما ادعيت أيها المريسي في تفسير الرؤية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، فادعيت أن رؤيتهم تلك أنهم يعلمون يومئذ أن لهم ربا لا يعتريهم في ذلك شك، كأنهم في دعواك أيها المريسي لم يعلموا في الدنيا أنه ربهم حتى يستيقنوا به في الآخرة. فهذا التفسير إلى الشك أقرب مما ادعيت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشك والشرك، لا بل هو الكفر، لأن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يعلمون يومئذ أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك. ألا ترى أنه يقول: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون؟ فالشك في الله هذا الذي تأولته أنت في الرؤية لا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك إن الله لا تتغير صورته ولا تتبدل ولكن يمثل في أعينهم يومئذ، أولم تقرأ كتاب الله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو الفعال لما يشاء، كما مثل جبريل عليه السلام مع عظم صورته وجلالة خلقه في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة دحية الكلبي، وكما مثله لمريم بشرا سويا وهو ملك كريم في صورة الملائكة، وكما شبه في أعين اليهود أن قالوا: إنا قتلنا المسيح، فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما علمك أيها المريسي بهذا وما أشبهه، غير أنه وردت عليك آثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بحلقك ونقضت عليك مذهبك، فالتمست الراحة منها بهذه المغاليط والأضاليل، التي لا يعرفها أحد من أهل العلم والبصر بالعربية، وأنت منها في شغل كلما غالطت بشيء أخذ بحلقك شيء آخر فخنقك حتى تلتمس له أغلوطة أخرى، ولئن جزعت من هذه الأثار فدفعتها بالمغاليط فما لك من راحة فيما يصدقها من كتاب الله عز وجل الذي لا تقدر على دفعه. وكيف تقدر على دفع هذه الأثار وقد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظها بلسان عربي مبين ناقضة لمذهبك وتفاسيرك، قد تداولتها أيدي المؤمنين وتنساخوها يؤديها الأول إلى الآخر والشاهد إلى الغائب إلى أن تقوم الساعة ليقرعوا بها رؤوس الجهمية ويهشموا بها أنوفهم وينبذوا تأويلك هذا في حش أبيك ويكسر في حلقك كما كسر في حلوك من كان فوقك من الولاة والقضاء الذين كانوا من فوقك مثل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن وشعيب بعده وغسان وابن رباح المفتري على القرآن. فإن كنت تدفع هذه الآثار بجهلك فما تصنع في القرآن وكيف تحتال له وهو من أوله إلى آخره ناقض لمذهبك ومكذب لدعواك. حتى بلغني عنك من غير رواية المعارض أنك قلت ما شيء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لا سبيل إلى دفعه إلا مكابرة بالتأويل.
نعم هذا منقول يعني عنك. أقول حتى بلغني عنك من غير رواية المعارض أنك قلت ما شيء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لا سبيل إلى دفعه إلا مكابرة بالتأويل. نعم.
قال باب
إثبات في هذا الباب إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى لكن على الوجه اللائق به، ليس يماثل صورته صور فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإثبات الصورة لله عز وجل ثبت بهذا الحديث الصحيح، يثبت الصورة لله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أيضا على صورة الرحمن، فهذا يثبت إثبات الصورة وهذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة إثبات الصورة لله عز وجل ولكن على الوجه اللائق به عز وجل. أما في الأحاديث الأخرى في آدم مع صورة الرحمن والمراد أنه من كونه موصوفا بالصفات سميع بصير عليم، وليس الصورة تقتضي التمثيل فحشاه سبحانه كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نعم. لا لا نرى لكن لا نعلم، لكن هذا لا نعلم الآن لا نعلم، لكن نرى الله عز وجل رؤية المؤمن يوم القيامة تكون لله سبحانه وتعالى من غير إحاطة ولا كيفية يعني نعلمها الآن، لكن هي لها كيفية إذا حصلت الرؤية للرب سبحانه وتعالى هذه لها كيفية، لكن ما هي لا تعلم، لكن الرؤية حينما تحصل ولها كيفية لا تكون مع الإحاطة إذ لا يحيط بالله عز وجل شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ترون ربكم ليلة البدر أي كرؤيتكم كما ترون القمر أي كرؤيتكم للقمر، فهذا يستشبه للمرئي بالمرئي وإنما الرؤية بالرؤية أي تتحقق ذلك، لكن كما قال سبحانه لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار يعني ولو رأته. طب احنا على الكيفية مش على الرؤية برضو، على الكيفية ما هو ده الصح، يعني ليس الله كالقمر إنما رؤيتك لله عز وجل تقع حقيقة لا شك فيها كما تقع رؤيتك للقمر لا شك فيه، وكذلك من جهة لا تضمون في رؤيتي أي أنكم ترون هذا مخلوق ترونه بلا مزاحمة فكيف بالخالق سبحانه. أنا الكيف بالنسبة لنا مجهول، في أحد يعلم الكيف الآن كيف يكون هذا مجهول، لكن حينما يرمون ربهم يوم القيامة فهذه رؤية بكيف، هذه رؤية بكيف، لكن احنا ما نعلمه الآن، لا نعلمه الآن، هذه رؤية بكيف، لكن هذه الرؤية التي هي بالكيف لا تقتضي إحاطة، إذ لا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، لكن لها كيف، ما لا تقع كيف يعني، تقع ولها كيف إذا وقعت، لكن الآن تعلم كيفيتها لا تعلم كيفيتها. نعم في ايه؟ لا النووي يبتعد بقى قليلا في هذا، لا لا تبتعد، يبتعد النووي قليلا، ليس المجال هذا مجاله، انما هذا ولا ابن حجر ولا ولا المجال هذا مجال نعم اهل السنه مقررين لهذا. نووي يقول ايه؟ لا لا اقرا انت.
اقول اعلم ان لاهل العلم في احاديث الصفات وايات الصفات قولين، احدهما هو مذهب معظم السلف او كلهم انه لا يتكلم في معناه، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحديث.
مذهب السلف يقول،
يقول وهو مذهب معظم السلف أو كله.
أكمل أكمل.
ونعتقد قال أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، وهو أسلم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله، بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم. فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم سيأتيهم الله أن الإنسان عبارة عن رؤيتهم إياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. وقيل الإتيان فعل من أفعال الله.
نعم سبحان الله. فذكر مذهبين، مذهب السلف فيما يزعم هو مذهب المفوض، ومذهب المؤولة اللي هو الأشاعرة، جعل هذين المذهبين. أين مذهب السلف حقيقي؟ لا يوجد. طب ما الفرق بين المعنى الذي نفاه والمعنى الذي أثبته؟ هو يقول هنا أن جمهور السلف يقولون من غير معنى، مع اعتقاد أن لها معنى كذا وكذا. ما الفرق يا أصحاب بين الاثنين؟ يعني كيف من غير معنى وفي نفس الوقت مع اعتقاد لها معنى؟ اقرأ العبارة. يقول الأول،
يقول وهو قولين، أحدهما هو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته.
إيه الفرق بقى بين المعنى هذا والمعنى هذا؟ لا نتكلم في المعنى مع اعتقاد لا معنى. ها؟ يعني معنى لا نعلم، يعني هي لا معنى لكن لا نعلم، ولهذا قال لا نتكلم. وهذا مذهب المن المفوضة، المفوضة درجات. نعم. فهذا معنى مفوض، معنى مفوض. المذهب الثاني لا، نتكلم في المعنى اللائق الذي يشهد له العقل، هذا بالأشاعرة الذي يشهد له العقل. ومن هنا يقولون بأن الأشاعرة يقولون يعني المتقدمين وكذا، احنا مذهبنا واحد، مذهب أحمد ومذهب كذا، كل واحد لا نختلف، مذهب الحديث وكذا في الأصل هذا واحد، وهو القراءة هذه بدون ذكر أن هذه الصفات مثلا حقيقية وأن لها معاني وكذا. لكن لما تكلم من تكلم في المعاني الباطلة، فاحتاج هؤلاء إلى أن يتكلموا في المعاني اللائقة، ولكن وضعوا لذلك قيدا، ألا وهو أن يقر العقل أن يكون هذا المعنى الذي يقال لا يتصادم مع العقل فيما يرى إثباته الله سبحانه وتعالى، فيما يرى إثباته الله عز وجل. ومن هنا كان العقل يمنع طبعا من أن تقول الصفة حقيقية. الصفة حقيقية. ولهذا هم يقولون كلام أحمد من كراقة ما جاءت كل حاجة، يقول لك ده كان نعم هذا المذهب اللي احنا كنا عليه ومشتركون فيه ولا إشكال بيننا وبينه وإحنا واحد. جينا بعد ذلك الأشاعرة احتاجوا إلى أن يتكلموا في المعاني اللائقة لما وجد من يتكلم بمعاني غير لائقة. ومن هنا وضع ابن تيمية كلمة حقيقة اللي لقلها أحمد ولقلها مالك ولقلها كذا، فاعتبروا أن كلمة حقيقة هذه منافية لمذهب الأوائل، إذ لم يقولوا حقيقة يقول نمرها كما جاء، وما يقول إحنا نعتقد هذا أيضا نمرها كما جاء، بس لها معاني لائقة فإحنا كنا نسكت. لكن لما تكلموا بالمعاني الباطلة قلنا لا، هذه هي المعاني اللائقة بالله عز وجل والتي لا تتصدم معك والتي لا بد للعقل أن يجيزها. فأخضع الله عز وجل في أوصافه لما تراه عقولهم لا لما نطق به كتاب ربهم على الحق. لذا كلمة الحقيقة هي لب الخلاف مع الأشاعرة، لأنهم لا يرونها على الحقيقة بل لابد من تأويلها التأويل اللائق، ويرون الحقيقة غير لائقة حقيقة على ظاهرها، يعني له يدان يعني ينزل يعني يضع قدمه، ده يتنافى مع العقل لأن مقتضى ذلك كيت وكيت وكيت. فاعلم السر بينك وبين الأشاعرة في هذه المسألة التصريح بكلمة حقيقة، إنما ممكن تجد منهم من يقول نمرها عادي يقولون كذا، لكن لما تيجي تقول حقيقة هنا يقع وينشب الخلاف. مثل الكلام معهم في الإيمان في التصديق الإذعاني وليس مجرد التصديق، ما كل مسألة لها إيه سر. سر بسبب تتكلم أنت مع مثلا من ينتسب إلى مذهب السلف في مسألة الإيمان يبقى على طول ادخل في مسألة ترك العمل، يعني عشان نشوف العمل هنا هيبقى معك كما عرفته الإيمان قول عمل ولا بينزح هنا، إنما تبقى الإيمان قول عمل وزيد وينقص وكذا والرد على المرجع والخوارج كل الكلام ده مش مختلفين فيه. هات المسألة دي خد بالك، الحكم غير ما أنزل الله يبقى له سر، له سر هو معصية ولا كفر، يعني العذر بالجهل هو يعني في الشرك الأكبر ولا لا، هل أنت بتشترط فهم البيان ولا لا تشترطه، يبقى ركز معاه في النقطة دي، لأنه بيجيب لك بقى كلام ولا يلزم فهم ولا يلزم فهم الحجة ومن قال بالفهم فإنه، قال له لا خلي بالك أنت عندك فهم البيان ده لابد، هو أنت بتحكم قبل فهم البيان قبل التعريف ولا بعد التعريف؟ يبقى سر مسألة العذر بالجهل فهم البيان، سر مسألة الحكم معصية ولا كفران، سر مسألة الإيمان ترك العمل، واخد بالك؟ سر الصفات مع الأشاعرة حقيقة، حقيقة هو ده اللب، ده لب الكلام مع هؤلاء. كلما تشابهوا معك طبعا مش مع بقى الجهمية هقول السر في الحقيقة وغير الحقيقة، لأن الجهمية معطلة غلاة معطلة، فهو السر مع الممثلة بقولك أنا بثبت زي ما بتثبت، قل له والذات يعني أنت الآن تثبت مع التنزيه ولا تثبت بلا تنزيه؟ طيب إذا قالك أنا أثبت مع التنزيه وده هو التنزيه وهذا لا يقبله، تقول طيب ذاتك زواتنا، فاعمد إلى الذات كلمة الذات معا، يقولك لا بهذا يكون خصم، اشمعنى لماذا؟ لماذا ما جعلت ذاتا كذواتنا مثل ما جعلت وجها كوجوهنا؟ لماذا ميزت الذات عن سائر الصفات؟ والصفات تتبع الموصوف. فانتبه خلي بالك في الايه، في اسرار هذا الكلام، في الاسرار دي، في الاسرار اللي هي محل الكلام. ومن هنا يقع ان كلام العالم العام قد يستدل به الطائفتان، يستدل به الطائفتان زي الامر معروف زي الجرح والتعديل، تلاقي انت الان طلبه تقول لك سيب الجرح والتعديل للعلماء خباك وطلبة قد يجعلون هذا للسفهاء، وده بيستدل بمقطع للشيخ ده، وده بيستدل بمقطع للشيخ ده وكذا. هذه السر، هم قصدهم في النهاية قصدهم تجرح وتعدل بالدليل، هو ده العلم المراد، وليس أن يكون العالم بالإطلاق. وعليه يبقى لداعي أن تنكر على طالب العلم لو أنه بدع بحق وقام الدليل على تبديعه، ولا يعارض هذا الكلام. ولهذا انقله من مسألة جرح والتعديل إلى مسألة قبول الحق بالدليل، تكلمش معاه في الجرح والتعديل، لأن أجيب لك إيه 10 مقاطع والعلم انتهى والعلم راح والعلم جاء وعدا علم الحديث بس ومش عارف إيه والرواية والعلماء هم اللي جرحوا ونتبع العلماء والصغار والسفهاء والأحداث. المهم أنت تعالى أقول له في قاعدة قبول الحق بالدليل، هل في فرق بين علم وعلم، بين مسألة ومسألة؟ زي ما أنت قلت لي من لم يعذر بالجهل، هو أنت بتفرق بين مسألة مسألة؟ هو الدين فرق؟ أصل دي ظاهرة، ما احنا نجيب لك 100 مسألة ظاهرة وانت بتعذر فيها، انت بتعذر في المسائل الظاهرة، فلماذا جعلت الشركة من ضمن المسائل الظاهرة؟ فلهذا يا اخواني انا انصح نفسي واخواني بان الانسان لما يأتي يبحث مسألة يدقق على على الموضع، موضع ذاته. زي ما احنا مثلا في مسألة الحديث الضعيف لو مقبول ده، احنا بنركز على حاجين، في علماء قالوا صحيح حجزه صحيح، 2 صححوه بالعمل مش بالطرق، يبقى صححوه بهذا وصححوه بالعمل وحكموا على الإنسان بالضعف، يبقى انت ركز في النقطة دي، ما تجيبش بقى كلام مثلا عالم من هنا وهذا ضحيح ضعيف بس ده ضعف، ما تاخدش بهذا، ما هو ضعف ده محمول على حاجة، احنا عاوزين نقول صححوا وصححوا بعمل، ما تجيش تقول مثلا الحديث ده انت بتذكره من باب الضعيف بس صححوا بعض العلماء، ما يعنيناش كده، احنا يعنينا ان العلماء الذين صححوا بالقاعدة دي ولا صححوا بطرق، احنا يعنينا القاعدة مش الطرق، براحتك صحح براحتك انت حر كحديث منفصل، احنا بنتكلم عن القاعدة، قاعدة التصحيح بالقبول قاعدة عند العلماء، هو ده المحل، مش ان الحديث ده ذاته صحيح ولا ضعيف، قاعدة التصحيح حديث ضعيف سندا، قاعدة التصحيح بالقبول، التصحيح بالقبول قاعدة عند السلف. يبقى انت بتبحث في كلمة فقط، لان ممكن تأتي هنا بكلمة هنا وبكلمة هنا وبكلمة هنا وهي ليست في المحل، ده ضعف، اصل العلماء دول ده صحاح الحديث ده ما يصحش بيه التمثيل على ماذا؟ هل حكم على الحديث الخاص ولا على القاعدة؟ من العلماء خلف في القاعدة، يبقى انت بتبحث عن قاعدة وبتبحث عن التصريح بالقاعدة وبتبحث عن التصريح بالقاعدة، فكل مسألة من المسائل وانت تبحثها ما تحتاجش أحد يناقشك، أنت ناقش نفسك، وأقم من نفسك مشاكسا في المسألة، مشاكس، طب ما ده يحتمل، طب ما هو ده ممكن، طب ما هو ده كذا، وتجيب عن كل استشكال ولا تتبناها إلا إذا وصلت إلى أنك إن نطقت بالكلمة يبقى بالدليل. الحديث ده قالوا صحيح هذا رقم 1. 2 صححوا بالقبول 3 نسبوه للنبي 1 2 3 تصريح بالتصحيح، تصريح بأن التصريح بالقاعدة، تصريح بأن النبي ينسب إليه. ما تبحثش في غير كده، لو بحثت في غير كده مش هتعرف. يبقى كل مسألة ركز على محل الكلام. في ناس قالوا كفر ذلك العام، شوف بقى، مش احنا بنقول ركز مع السلفي في كفر ذلك العمل في الايمان؟ طيب في ناس بيقولوا كفر ذلك العمل ومش على مذهبك، ليه؟ لان بيقولوا ان العمل النطق بالشهادة،
فلو انه اعادها مرة واحدة بعام. قال لا، يبقى عايزين المسألة ده هي نبحثها بقى مع هذا الشخص بحثا اخر. ما في ناس تقول لا ترك العمل اللي هو عمل جوره كده من ده، اتضح ان في ناس بتقول انه تارك العمل ده كافر، بس اي عمل اذا تركه يكون كافرا. فاللي بيقول اذا كرر يبقى خلاص، يبقى تبحث معه في هذا. واحد بيقول عمل مستحب مش هو عطس والحمد لله مره يبقى عامل. فيا اخواني انتبهوا انتبهوا، ولهذا اوعى تعمل نفسك شيخ وانت بتحس مسألة. لا، انت عامل صنايعي، انتش معلم. يعني ايه صنايع؟ اقصد يعني ما تستحيش تجيب المسألة منه. اصله روح اسأل على الطوب واشتاله على كتفك وتعالى اشتري الاسمنت وخلط المونن، ما تقعدش لابس لي. لا، يعني لازم تكون دقيق في المسألة حتى إذا تبنيتها إذا ورد إشكال، الإشكال ده أصلا أنا مخلصه. إنما تيجي تقول ما فيش جرح وتعديل نتابع علم الحديث فتوى الفوزان، أنا مش هطلع من مكتبتي أصلا ألا ما أمسك فتوى الفوزان دي راح فين وجاي منين، عشان هيقول لأحمد شيخ فتوى الفوزان بعلم الحديث، كان الفوزان نفسه أصلا بيجرح ويعدي. فإيه هيقول الفوزان انتهى بالروف إيه النهاردة الفوزان بيقول؟ يبقى أنا ونقت المكتبة يا أحمد، أنا اللي بقول كده. لا، هو زي شيخ الفوزان هيقول هو انتهى هذا خاص بعلم الحديث وانتهى، والشيخ الفوزان لغاية النهاردة عمال يرد على مين؟ على المخالف بالجرح والتعديل. إيه قصده في اللي انتهى؟ قبل ما اطلع انا اقول على فكره اخواننا بالنسبه لشرح وتعديل، انا استغفر الله مما اذكر وكذا، فان شيخنا العلامه الفوزان حفظه الله تعالى قال بان هذا علم انتهى، هترفعوا لي ايديكم. تبدا كذا اقول لكم والله تحتاج بحث تاني. طب ما كان يبقى تاني قبل ما تواجه، كان يبقى تاني قبل ما. ولهذا قد يبقى الانسان باحثا في المساله سنه 2-3-4، لكن يعلم انه يوم أن يصرح بها فلا بد أن يكون له بينه وبين الله حجة، والحجة دي قائمة على أصلين. أصل الأول الأدلة على ما تقول، الأصل الثاني الرد على ما يقول المخالف في أي مسألة من المسائل، في أي مسألة من المسائل. يبقى قبل ما تتبنى حتى لا تكثر تراجعاتك الدالة على الضعف، ولا العلماء عندهم تراجعات كل شيء بس خفاء دليل، إنما أنت ضعف بحث. فلهذا لا تتبنى مسألة قبل أن تبحثها جيدا، وحتى يستقيم البحث إن كان هناك من يقول بخلاف هذا القول لابد أن يكون عندك الرد على قوله وتمييز قوله، تمييز. طب لو أنا ضعفت أرد على وجه عنده، أوجب ذلك توقفا حتى أرد، حتى أجد من كلام أهل العلم وليس من لي الأعناق، من كلام أهل العلم وليس من لي أعناق. لازم أنا في مسألة الحكم أكون عارف يعني إيه التطار، وكلام شيخ الإسلام في التطار وصفة التطار والطائفة الممتنعة، لما أتكلم في الضال يعني الطائفة الممتنعة وكلام شيخ الإسلام فيها، لازم أكون متصور هذا قبل أن أتبنى مسألة إن الضال يحكم لا بكذا وكذا وكذا، لأن أنا الذي سأطرح، أنا الذي سأطرح الشبهة قبل أن يطرح الآخرون. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن ميزة دقة كلام السلف أنك الآن تصورت في مسألة الإيمان ملحظ الكلام، زي مسألة العلو هيقولك حنوز بالعلو، قل له أنت علو إيه بقى؟ لما كنت قاعد قدام واحد مثلا مطمطم كده بالعمة وبتاعولك نسبة العلو عز وجل، قل له أي علو؟ أنت ليه قلت أي علو؟ ليه ما ترجمتش وده تقول ده الشيخ فلان على مذهب السلف ده بيثبت العلو، وانتوا بتقولوا هؤلاء يثبتون العلو؟ لا، لم تعد انت بادئ الرأي، لم تعد سطحيا، لانك علمت من خلال دراستك ان الخلاف مع هؤلاء هنا في نوع العلو الخاص، وهو علو الذات، علو الذات. ولهذا قل له اي علو تثبت، أي علو تثبت؟ ما خبأت لك دخ اخسأ فلن تعدو قدرك. اخرج دخ لكن لا يمكن تقول دخان، والمطلوب هو دخان، المطلوب هو دخان، ما يصلح دخ. هذه امر السماء فامطرت الارض فانبتت، لكن لست ربا، لست ربا. يبقى هنا دقة، بينما غيرك انطر في الهواء خلاص قال أنت رب، أنت رب. انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان يبحث عن ماذا؟ عن الأمر الدقيق في المسألة المطلوبة. أما أنواع بقى العرض تختلف، أنت عند القوم لا يرون العمل من مسمى الإيمان، فبتأتي بقى بنقلات السلف الإيمان قول وعمل زود وانقص، دي كلامك معهم لأنهم ينكرون هذا. عند قوم مثلا خوارج يرون بكفر الواقع في المعصية، يبقى كلامك في هذا، كل واحد له كلام، لكن أنت إحاطتك بالمسألة تكون أوسع من مذهب الخوارج والمرجئة القدامى والمرجئة المعاصرين وهكذا. كل قول يحدثه واحد في المسألة لابد أن تأتي به وأن تعرضه على كلام السلف وتضيفه للمسألة. ولهذا العلماء يقولون إيه؟ المرجئة المعاصرين. المرجئة ليه؟ هناك أقوال انضمت لم يقولها الأوائل، ومن هنا أخطأ من يقول إيه؟ هذا ليس من كلام المرجئة، فنسبة هذا الكلام للمرجئة نسبة باطلة. قصدك ليس من كلام المرجئة الأوائل، لكن هو من مذهب الإرجاء. ولهذا المرجئة الأوائل أصلا اختلفوا، كلما أحدث واحد قولا يتمحور حول هذا القول جعله مرجئة، فالجهمية مرجئة، والأشعر مرجئة، والكلابية مرجئة، ومرجئة الفقهاء مرجئة، ولم يجعلوا الإرجاء قولا واحدا، ومن عداه ليس مرجئا. فما لم تقل قول الجهمية هو الإيمان معرفة يبقى لست مرجئا، لا، ده مرجئ وده مرجئ وده مرجئ وده مرجئ، ولا يزال الإرجاء إلى يوم القيامة طالما أحدثت قولا يعود إلى أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان ولو بالمفهوم، لأنك يوم أن تقول من قول وعمل ثم تثبت إيمان بالعمل عاد هذا إلى نقض قولك لمن قول وعمل، إذا الإيمان عندك قول. ولا تزال أقوال الخوارج أيضا، لأن الخوارج طوائف أنت تحاجب، لا لا ليس من قول الخوارج هذا، اللي هم مين بقى؟ اللي هم النجدية ولا الأزاريقة ولا المحكمة ولا من؟ ولا الإباضية ولا الصفرية ولا الخوارج من؟ الشيعة، ليس هذا ليس من أقوال الشيعة، من شيعة من؟ ولذا لما احنا ذكرنا لكم أقوال العلماء في الإمامية برضو ركزنا، عارفين ان الشيعة دي طوائف، وعارفين ان الرافضة دي تمروا بأطوار، عشان كده ركزنا على نقطة، الشيعة الإمامية اليوم دول حكمهم ايه؟ ما قلنا لكش بقى ايه وكلام ابن تيمية وكلام فلان، فان الشيء الروافض هؤلاء بواب الكذا وهؤلاء الذين دمروا الاسلام، ما انتوا عارفين كده، ما انتوا عارفين هم اللي دمروا الاسلام، ومفيش خلاف اصلا ان هم اللي دمروا الاسلام. احنا عايزين نتكلم في حكم هؤلاء من جهة الكفر ايه، وهل يعذرون بالجهل ولا ايه، ما نظرك ايه. يبقى اذا ركز على المعنى المطلوب المراد، الرافض اللي موجودين ده همت، الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ده همت، ها؟ هؤلاء كفار ولا لا؟ طب لما يكون في يوم من الأيام كانوا من المتوسطة، إيه حد المتوسطة وإيه حد الغلاة؟ وهل الحكم مش هينتقل من التوسط إلى الغلو؟ ينتقل، لأنه معلق بوصف. طب الغلو ده عبارة عن إيه؟ إلى إما قالوا في الغالي اللي هو منهجه إيه؟ مذهبه ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. طب ده موجود فيهم؟ مين اللي قال هو موجود فيهم؟ يبقى الائمة. يبقى تمشي بالخطوة بكلام الائمة، لكن المناط اللي هو محل الاحتكاك. لكن انا اقول لكم الروافض والروافض والروافض، ونتكلم عن قبح الروافض وما استفدتم شيئا زائدا عن قبح الروافض، وهذا لا خلاف فيه. لكن حينما نأتي نبحث مسألة تكفير هؤلاء، يبقى لابد أن تعتمد على الأوصاف عشان تكون طالب علمي فاهم العلماء كفروا إيه، وعلى الأحكام. والكفر هنا راجع، لأنهم من فرق الإسلام وكفروا بالردة وبالتالي نقول الحجة الأول، ولا هو راجع إلى أنهم ليسوا من فرق الإسلام فالفرقة الغالية هذه ليست من فرق الإسلام، وبالتالي لا إشكال عندك بقى أنك تحكم على هذه الفرقة التي لم تدخل الإسلام أصلا بالكفر، إذ الكفر فيها كفر أصلي وليس كفرا عن ردة. يبقى الكلام هنا ما هو توجيهه يبقى لابد تركز وأنت مع نفسك قبل أن تواجه المسائل هذه، لازم تبحث بحثا خاصا بكلام العلماء، بكلام العلماء حتى يكون فهمك فهما منضبطا منضبطا تمشي مع المسألة. طب اليوم هي ما استوتش، هي المسألة فيها 90%، يبقى ما تواجهش، لا تواجه هذه المسألة، لا تتبناه. يوم ما تتبنى المسألة يعني يا اخواني يعني ابشر جالك ولد، يبقى الولد في بايديك، ولد بين ايديك. طب نزل علامات الولادة قبل، اصبر برضو اصبر، دي مش ولادة. ولد خلاص كده ولد استلم، انما بطن امه لا، عندك شخص واحد ام نزل ام وولد، يبقى اصبر. ولو بلغت الى التاسع، ولو نزل بعض الدم، اصبر خلاص بقي جزئية صغيرة حتى اذا ولدت الحمد لله. اذبح بقى عقيقتك وسمي واحلق الرأس يوم السابع. ده ككلام عام يا اخواني بغض النظر عن مسألة من المسائل، بس احنا بقول لكم انتبهوا عشان تستفيدوا من هذه الفائدة. احنا لا نريد يا اخواني اخ يجيب مع الجهاز شيء، او اخ يجيب مقطع لعالم، او اخ يجيب فتوى لعالم ثم يتبنى هذا ويقول عالم بعد 10 سنين هيرجع ولك والله اصلا غاب عني كده. لا، احنا عاوزين الانسان يجمع في المسألة هذه من كلام أهل العلم. كلام أهل العلم موجود الحمد لله في كل المسائل، لكن أي فهم أنت بتذهب إليه يبقى هو فهم أهل العلم. ثم بعد ذلك إن كانت مسألة اجتهادية فهذا ترجيحك في مماظر، إن كان مسألة إجماعية قدم دليل على مسألة إجماعية. المهم أنك تكون على حسب القول الذي يتبنى، فلا تجعل الاجتهاد إجماع ولا الإجماع إيه اجتهاد. نعم، أكتفي بهذا القدر.